الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكرنا قول الله تعالى في قوله: وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كفار مكة أرادوا ثلاثة أشياء: نفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إخراجه من مكة، أو سجنه مدى الحياة حتى يموت، أو قتله. ثم استقر القرار على إعدام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن يقتلوه نجاه الله عز وجل وحفظه بحفظه. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فهم أخرجوه، هم لم يخرجوه، هم أرادوا قتله فهاجر، فأصبحوا هم السبب في إخراجه. فقوله إذ أخرج يعني تسببوا في إخراجه. تمام كده؟ يبقى الكفار أخرجوه، نعم، بالتسبب قرروا قتله فخرج مهاجرا إلى الله، يبقى أخرجه بمعنى تسببوا في إخراجه. وقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك مدى الحياة، أو يقتلوك، وهذا الذي استقر أمرهم عليه، أو يخرجوك. ثم طرحوا الاحتمال الأول والثالث، وبقي الاحتمال الثاني، وهو أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولم يذكر الأبناء هنا، لأن في الغالب أن الابن تابع لأبيه. فهنا نهى الله تعالى عن موالاة الكفار. الموالاة نوعان: موالاة هي حب في دين الكفار، وهذه الموالاة كفر، هذه الموالاة كفر. وهناك موالاة التي هي مساعدة الكافرين، كأن تعطيهم بترول، تفتح لهم قناة يمرون منها، تساعدهم بالسلاح، تساعدهم بالمال، تساعدهم بالخطط والأفكار. هذه موالاة تسمى الموالاة العملية، وهذه الموالاة العملية فسق وظلم، ولكنها ليست كفرا. والدليل أن حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من أهل بدر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لقتال الكفار وعد الخطة، فحافظ بن بلتعة كتب لهم رسالة وأرسلها سرا إليهم، يخبرهم فيها بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، وهذه خيانة عسكرية، وهذا تجسس، نقل الأسرار، أسرار الدولة إلى دولة معادية، هذا تجسس. وعقوبة التجسس في الشرع وفي القانون الإعدام. عقوبة التجسس الجاسوس هذه العقوبة الشرعية يقتل، والعقوبة القانونية في العالم كله القتل. ولذا معروف أي واحد يقبض عليه جاسوسا فإنه ينفذ فيه حكم الإعدام فورا. فحافظ بن أبي بلتعة ارتكب هذه الجناية، جناية التجسس. الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فأخبر محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما أو المقداد، أمرهما أن يذهبا. قال: اذهبا إلى روضة خاخ، منطقة اسمها روضة خاخ، في الطريق إلى مكة، وستجد ضعينة، يعني امرأة مسافرة، معها كتاب، يعني معها رسالة، فائتيا بها، يعني بالرسالة. فانطلق فوجد هذه المرأة عند روضة خاخ، فقال لها: أين الرسالة؟ قالت: ما معي رسالة. قال: أخرج الرسالة. قالت: ما معي رسالة. قال: لتأتين بالكتاب أو لنضعن الثياب. هل قال لها كريان؟ وده جائز؟ طبعا طبعا. فقالت: وجها وجيكما. فالتفت فأخرجت من شعرها، كانت ربط الرسالة في ضفائرها، فإذا فيها من حاطب نهاية بلتع إلى كذا كذا كذا، تحرك الرسول كذا كذا كذا، فانكشفت المؤامرة. هنا عقابه إيش حاطب؟ القتل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا. وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالذي شفع له أن ينجو من تهمة الخيانة ومن عقوبة القتل أنه من أهل بدر. إذن لو كان التجسس كفرا لا ينجيك لأهل بدر ولا غير أهل بدر، لأن الكفر عقوبته على طول هذه ردة. إذن هنا التولي ولا مش موالاة هذه ولا لا؟ فالموالاة هنا ليست مكفرة، إذن الموالاة نوعان، موالاة مكفرة وهي أن تحب دين الكفار، يعني تساعد مثلا الأمريكان لما دخلوا يضربوا العراق تساعدهم بغرض أن ينتصر الصليب ودين الكفر على دين الإسلام، أما أن تساعدهم على رد عدوان صدام مثلا وتفتح لهم القناة وتعطيهم بترول وتعطيهم مياه فهذه موالاة عملية، وهذه الموالاة العملية إن كانت بغرض رد عدوان ظالم مسلم فليس بشيء، أما إن كانت لنصرتهم هم على المسلمين بدون حب دينهم فهي كفر أصغر. يبقى إذن الموالاة كم نوع الآن؟ ثلاثة. النوع الأول أن تحب دين الكفار وأن تساعد من أجل نصرة دين الكفار، هذا شرك أكبر، كفر أكبر، مخرج الملة. النوع الثاني أن تساعدهم وليس حبا في دين الكفر، ولكن يعطوك مال، يعطوك جاه، يعطوك سلطة، كما حدث خيانات كثيرة عبر التاريخ، تحدث خيانة واحد مسلم وزير ولا غيره يخون حتى إذا انتصر الكفار ولوه هو حاكمة، وهذا حدث كثير جدا مع شرف الدين قطز ومع غيره ومع طومان بايخ، فهو يساعدهم لكي يعطوه مالا لكي يمكنوه في من الحكم. فأنت ممكن الآن تجد مثلا مصر مثلا تريد تحارب اثيوبيا، فربما السودان اسرائيل تغويه فيقف مع اثيوبيا ضد مصر، فهذا ظلم، هذا ظلم ولكنه كفر. هو لا يحب دين اليهود ولا يحب دين اثيوبيا، ولكن هو يريد مصلحه دنيويه، فاذا ساعدت الامريكان او الكفار او اي احد من اجل انك تاخذ مال، من اجل انك تاخذ جاه، من اجل تامن نفسك، من اجل ان هم هددوك، في كل هذه الأحوال هذه موالاة عملية كبيرة من الكبائر أو شرك أصغر وليست كفرا مخرجا من المن. أما إذا ساعدتهم لأن في مسلم اعتدى عليك وأنت لا تقدر على هذا المسلم فاستعنت بالكفار لكي يردوا عدوان هذا المسلم، فهذا دفع مفسدة أكبر مفسدة أقل، فليس مخرجا من المن. إذا الذين ساعدوا القوات الحلفاء لطرد صدام من الكويت وكان ينوي دخول السعودية، الذين ساعدوه هنا دخلوا في الموالاة في الكفر الأكبر ولا في الكفر الأصغر؟ أيوة واضح كده الآن. لذا يتاجرون الإخوان وغيرها كفرة السعودية ومصر ومبارك فتح القناة والسعودية أعطت الأمريكان ماء صافي وأعطتهم الأسلحة، هذا كله هم سموه كفر أكبر، هو ولا كفر أكبر ولا، لأنه كان لا يمكن إخراج صدام من هناك إلا بتضحيات هائلة شديدة جدا، وكان هو يهدد دخول المملكة ولم يكن هو ساعتها قد تاب وكان على كفره، فكان ممكن يهدم الحرمين ولا يخرب لنا الدنيا. يبقى دي الموالاة كم نوع الآن؟ أنا. طيب قال لا تتخذوا إبا الموالاة، نهى الله في هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفار ولو كانوا قرباء، لو كانوا حتى أبائنا وأبنائنا، وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادة الكفار. المودة الحب، ليس لك أن تحب الكافر أبدا أبدا، الكافر يكره من كل وجه ولا يحب فيه أي شيء خالص، لا تحب الكافر لأي سبب نهائيا إلا إذا كان لك زوجة نصرانية أو يهودية تحب جمالها تحب طبعها، لكن تحبها هي لا، أو تحبها لدينها لا أبدا، فأنت بتحبها لمصلحتك تمام، لكن تحب كافر والله الراجل ده نصراني ولكن عنده أمانة وعنده وفاء وراجل طيب وتحبه هذا لازم، لكن لا تظلمه، تبغضه نعم تظلمه لا. قال ولو كانوا قرباء، وهو قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يودون يعني يحبون، من المودة هي المحبة، المودة هي المحبة، ودليل المودة هي المحبة أن الله عز وجل ذكر الأزواج وقال وجعل بينكم مودة ورحمة، حب ورحمة. قال تعالى إذا كان الموالاة خلصت ثم موالاة، ثم التولي. بعض العلماء يفرق بين الموالاة والتولي. الموالاة هي المساعدة من غير مشاركة في القتال، والتولي مساعدة بالمشاركة في القتال. يعني جيش كافر يقاتل جيش مسلم، فأنت أمددت الجيش الكافر بمعونات، بأموال، بخبرات، بتقارير. هنا هذه موالاة، هذه موالاة، وهي شركة أصغر كما ذكرنا ما لم تكن مقترنة حب دينه. أما إذا خدت قواتك ورحت تقاتل معهم فلا تسمى موالاة، ثم تولي، ثم تولي، تولهم، تمام؟ فالتولي هذا هو نفسه من جنس الموالاة. إن كانت المساعدة من أجل رفع دين الكفار فهذا كفر أكبر مخلفا لنا الأحكام التي ذكرناها. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهنا المسلمون الله جل يربيهم سبحانه، فهو ربنا، هو ربنا سبحانه يربينا دائما. المسلمون في كل المعارك قبل حنين التي خاضوها كانوا دائما قلة وينتصرون دائما، وشعارهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالمسلمون دائما ينتصرون وهم قليل. هذه المرة في معركة حنين كان هم الكثير، أول مرة، أول مرة يكون هم أكثر من الأعداء. فبعضهم أعجبته الكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فانهزموا، لأن النصر لا يكون بكثرة عدد ولا بقوة سلاح، وإنما النصر يكون من عند الله مع الأخذ بالأسباب، مثل موضوع كورونا تأخذ بالأسباب وتوكل على الله. فهنا لما أعجبتهم كثرتهم أراد الله أن يربيهم وأن يعلمهم أن النصر ليس يرتبط بالكثرة ولكنه من عند الله تبارك وتعالى. فكان أنتم كثير احمدوا الله، لكن لا تظنوا أن الكثرة هي السبب في النصر، لأن لا سبب في النصر إلا الله سبحانه. قال: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فذكر الله تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين، وذكر ما أصابهم يوم أحد. يوم أحد أيضا هم لم يكونوا كثيرين ولا شيء، ولكن فريق منهم عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. فطالما في معصية الرسول يبقى فيها هزيمة، طالما فيها جب الكثرة يبقى فيها هزيمة. هي كده، في توكل على الله في نصر، في طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في نصر، معصية لا. فقال الله عز وجل يوم أحد: استصعدون ولا تلوون على أحد، يعني هربتم فررتم، والرسول يدعوكم في أخراكم. وصرح بأنه تاب على من تولى يوم أحد، الذين فروا يوم أحد تاب الله عليه، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. استزلهم بالزاي، ليس بالذال، بالذال هذه من الذل، بالذال من الوقت، من الوقيعة، يعني أوقعهم من الزلل. الزلل غير الذل، الذل ده الخضوع القلبي والنفسي لشيء آخر. أما الزلل هو إيه؟ الخطأ، زي ما أنت رجلك تتزحلق كده، فاسمه الزلل. فهنا استذلهم الشيطان، أم استذلهم الشيطان؟ الأولى، إزاي استذلهم؟ يعني أوقعهم الشيطان. قال: ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. وأكد الله عفوه باللام المؤكدة وقد المؤكدة وضمير ويمين مضمرة، يعني والله لقد عفى الله عنه. فأكد الله عفوه وهو العفو، ومن أسمائه العفو، والعفو أعظم من المغفرة، لأن العفو محو الذنب تماما، فلا يكتب لا ذنب ولا شيء خالص. وأشار هنا إلى توبتي على من تولى يوم حنين. يبقى في تولي مرتين في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كله، هما مرتين، مرة في أحد، مرة في حنين. ولكن الرسول أثبت الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم، ثبت في أحد وثبت في حنين، وجعله الله هو صلى الله عليه وسلم سببا في رد الهزيمة في أحد وانتصار في حنين. قال: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، كما أشار بعض العلماء إليه. طيب انتم هنا ما استغربتوش ليه الشنقيطي يوجد هنا في هذه الأحكام؟ ليس أحكام في الفقه، هي أحكام مرتبطة بالعقيدة والآداب، لكن في الفقه تلاقيه يفسر كما مر بنا أكثر من مرة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دي أمور متعلقة بإيه؟ بالذكاء اللي هيفصل هو كده الشعبي. قال: أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى يكنزون أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. إذا الذين يكنزون الذهب والفضة معناه الذين لا يؤدون الزكاة. إذا الكنز نفسه ممنوع، إذا أخرجت الزكاة خلاص حوش، تريد تحوش تحتفظ بمالك في بيتك في خزنتك في حسابك في البنك ملايين تحوش، ولكن أخرج الزكاة. فإذا أخرجت الزكاة فليس بكنز، وإذا استعملته في مصالح المسلمين ومشاريع وغيره فليس عليك زكاة أصلا. وسلمان الفارسي رضي الله عنه كما رأى ابن عباس البخاري، سلمان الفارسي أبوه كان تعرفين أحاديثه وقصته، كان أبوه مغرما به جدا ومحبا له جدا، وكان يمنعه من أي عمل أو تجارة أو خروج، يريد يستمتع به كده أمامه دائما. فخرج مرة قال له أبوه: اذهب إلى ضيعة كذا، يعني الغيط بتاعنا الحقل بتاعنا القريب، فتفقد كذا وكذا. فخرج فغاب وتأخر، فلما غاب وتأخر قلق عليه أبوه قلقا شديدا جدا. فلما عاد في آخر الليل قيده أبوه بقيد في رجله، القيد لا يمنعه من أنه يتحرك ويروح، يعني عارف ما تربط أنت مثلا بحبل طوله 100 متر 200 متر في رجل واحدة ماشي، لكنك هتتحرك كما تحب، لكن لا تستطيع أن تتجاوز مسافة معينة. تمام كده؟ يعني لما يكون الحبل طوله 100 متر يبقى أنت حدود الحركة 100 متر، لأن أبوه لا يريد أبدا أن يفارقه. وهو سلمان رضي الله عنه مجوسي بيعبد النار ومغرم بالبحث عن الحقيقة. فلما سمع عن واحد نصراني عنده الحق، راهب نصراني عنده الحق وتأكد، خلع الحبل أي كان قطعه وهرب إليه، ولازم ولم يرجع إلى أبوه بعد ذلك. ولازم هذا الكاهن الأسقف لازمه ليعرف الحقيقة. والأسقف هذا حظ سلمان كان يأخذ أموال الناس ويعبي قلال من الذهب والفضة ويأمر الناس بالصدقة ويأخذ الصدقة لنفسه، يأخذ الصدقة لنفسه ويعبي فيها لغاية ما عبى 7 قلال. القلة خد بالك بتاخد حوالي 150 لتر، مش القلة اللي هي الزلعة الصعيد البلصة الصعيد، لا دي القلال دي قلال هجر. فما ذهب رهيب جدا، هو ده يكنز ولا ما يكنز؟ يكنز. وبعدين مات هذا الرجل، فالناس بتبكي عليه والنصارى بيبكوا عليه كلهم، فقال لهم: هذا رجل سوء، خلاص هذا خلاص خلاص كده. قال: هذا رجل سوء، فإني رافقته فإنه كان يفعل كذا وكذا. قالوا: كذبت. قال: لا، وقلاله أنا أعرفه. فدلهم فأخرجوا القلال المليئة بالذهب وإيش والفضة، فأخذوا جثة هذا الرجل وصلبوه ورموه بالحجارة. قصدي من هذه، ودي في البخاري القصة، قصدي من هذا إن الله ذكر الرهبان، إن كثيرا من الأحبار العلماء بني إسرائيل والرهبان ربما النصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله كده، وهم الذين يكنزون الذهب والفضة، عمم الله الحكم. فهو لما بعد كده انتقل إلى راهب آخر، وكل اللي انتقل يمكن أفاضل جدا لغاية أخرهم ما دلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الكنز، هنا في كنز بالحق وفي كنز بالمعصية وفي كنز بالباطل. الكنز اللي بالحق انك تكنز مالك كما تحب ولكن تدفع الزكاة، والكنز اللي هو بالمعصية انك لا تدفع فيه الزكاة، والكنز بالباطل انك تأكل اموال الناس بالحرام. يبقى واحد محوش ماله بيطلع زكاة، ده جزاه الله خير. واحد محوش ماله بيطلع زكاة، ده ظالم. واحد سارق مال وبياكله بالحرام ده أسوأ وأضل. فالأحبار والرهبان فيهم الثالثة، إنما المسلمون فيهم الأولى والثانية. المسلمون هناك من يكنز ماله بعد دفع الزكاة، ده عليه شيء؟ لا. وهناك من يكنز المال ولا يدفع الزكاة، ده ظالم، يقول ده قاتله الصديق رضي الله عنه. نعم. إنما الثالثة هذه المفروض أن تكون في الكفار والعياذ بالله، في الجزء في عدد المسلمين تكون مأساة. يبقى أنت لما تيجي تفسر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تقول الذين لا يؤدون زكاتها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم. لأن أصل السائل لما يعطيك وأنت بخيل أولا بيجي لك من ناحية وجهك كده، فأنت بتكلمه وبعدين مالكش غرض تديله، شوية تديله جنبك وبعد كده تديله ظهرك. فلذا يعذب الإنسان بهذه الطرق. طيب، قال أما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته، يبقى المال الذي لا تخرج فيه الزكاة يسمى كنزا. وروى الثوري وغيره عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز. في الحديث لم يكن يعلمها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وإن كان تحت سبع أراضي ما كان وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا مروي عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة. وقال عمر بن الخطاب نحوه، وقال أيما مال أو أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه يوم القيامة وإن كان على وجه الأرض. وهذا قول عكرمة والسدي وغيره، هذا القول أصوب الأقوال. إذا في أقوال في المسألة والمسألة تقبل الخلاف، لأنه من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إذا لما تدفع الزكاة باقي المال طاهر بنص الآية، تطهرهم وتزكيهم بها. ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها. ومن أصلح الأدلة في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الأعرابي ضمان بن ثعلبة لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فروض الإسلام فذكر له الزكاة فقال هل علي شيء بعدها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد 2.5%. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق، الأوسق جمع وسق، الأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع. يبقى خمسة أوسق بكام يا يوسف؟ تنفع كده؟ طيب عندنا الوسق 60 صاع، يبقى 65 بكام؟ 300 صاع، الصاع 2 كيلو، يبقى الزكاة كام كيلو كده؟ 600 كيلو. كان عندك قمح ولا شعير يبقى 600 كيلو. لو بلغت 600 كيلو بقى عليك الزكاة خلاص، من أول 600 كيلو طالع في القمح والشعير. بالنسبة للتمر 450 كيلو طالع، بالنسبة للزبيب 480 كيلو طالع. فعندنا قمح وشعير وتمر وزبيب، هي دي أصناف الزكاة الأربعة في الزراعة. في الزراعة لا يوجد زكاة على الأرز ولا اللوبيا ولا الفاصوليا ولا الفول ولا العدس، هم أربعة أصناف. القمح والشعير كم كيلو؟ 600 وفي مطالع. طيب والتمر 450 وطالع، والزبيب 480. هي دي اللي فيها الزكاة، لا زكاة في أي أصناف أخر على الصحيح، والمسألة فيها خلاف. طيب زكاة الموالح؟ لا شيء. الفواكه إلا البلح والعنب، لأن البلح يؤدي أن يكون إيه؟ تمر، والعنب يكون إيه؟ طب أنا أنت الآن عندك نخل وبيطلع 1000 كيلو بلح أو 2000 كيلو بلح، تعمل إيه؟ يحصل. طيب مش البلح 450، التمر 450. التمر، فانت لازم تحسب البلح بعد ما يتثمر، يعني بعد ما يجف. فدي خبره هم الذين يقولون لنا ذلك. فثبت ان 1600 كيلو تعمل 450 كيلو تمر، يعني التلك. اذا انت عندك 3000 كيلو بلح، يبقى دول كم كيلو تمر؟ 1000 كيلو تمر. لماذا احسبها؟ لاعرف النصاب. ولماذا احسبها؟ لاخرج المفروض. فانا ساطلع ساخرج العشر لو كان الزرع تسقيه السماء، ونصف العشر لو كنت بسقي بالتكلفه. فثلاثه الاف كيلو بلح صوان اطلع قد ايه زكاه عليهم؟ طلع كام؟ طيب انا دلوقتي بسقيها السماء هطلع 10%، ف 300 كيلو بلح، 3000 كيلو بلح، يبقى 300 كيلو بلح. انت بتسمع، انت خلاص هي بلغت النصاب، مش هي خلاص بلغت النصاب؟ يبقى اما تطلع عشر البلح، يا اما لما حضرتك يثمر طلع ايه؟ 450 على 450، طلع ال 10% 45 كيلو. يعني انت عليك 45 كيلو على ال 1000 على التمر. 1000 تمر، لا على 450 كيلو تمر عليك 45 كيلو لو العشر. فانت ليه هتشغل بلاغ معاك بلح وبلغ النصاب طلع ايه؟ بلح. ومعاك عنب، ها؟ طلع برضو العنب، لا يلزمك. لكن لو ان انسان قال اصل انا بيجيلي البلح والناس واقفه ببيعه، طب بيع. وجالك عنب وابيع العنب، زي ما اخ سالني كان بعد الجمعه. فقال انا اول ما الحديقه بتجمع البلح والعنب ببيعه، بس ما ببيعه، بس احسب. فنحسبه هنا الان، وتشتري تمر وتشتري زبيب وتطلعه زكاه. قال لي بطلع فلوس ولا فلوس؟ لا، فلوس تجي عند مين؟ عند ابي حنيفه. خطا ولا صواب؟ خطا. يبقى انت عندك بلح وعنب، ولكن الاسواق منتظره، عندك تجار وما عندك وقت التمر، ما عندك وقت التمر. يتطلع زكاه بلح كما هو، وتطلع زكاه عنب كما هو، وده ليس اولى. وانما الاولى ان انا احسب الكميه. طب كيف اقعد احسب؟ انا راجل ضعيف في الحساب وراجل فلاح مسكين خالص وما عنديش خبره ولسه هدفع فلوس الخبره. انا هعمل ايه؟ البلح 3000 كيلو بلح طلعوا عندي في الحديقه، 3000 كيلو بلح و2000 كيلو عنب. طيب انا عليا ها العشر، يعني 300 كيلو بلح و20 كيلو عنب، مش كده؟ الثمن اللي يجي اشتري بيه تمر وزبيب واطلعه للفقراء. ثمن النصاب، ثمن المطلوب مني اللي هو العشر. اخذ العشر واشتري بيه تمر وزبيب واخرجه للفقراء. لكن اخرجه مال للفقراء؟ لا، لان لازم يخرج زكاه مالا. شنو بقى؟ دخان؟ شنو بقى؟ سجاير؟ ثم ان انا ماليش علاقه، انا بعمل زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الامر صعب ولا سهل؟ ما هو قال لي انت صعبته وهل سهلته؟ قلت هو سهل، والاسلام كله سهل، هو الدين كله في منتهى البساطه بفضل الله عز وجل. فانت عندك حدائق، ولا انت لا بتاع تمر ولا بتاع زبيب ولا غيره، انت راجل بيجي لك بلح وبيجي لك عنب وبيجي لك برتقال وبتبيع. بيع براحتك، بيع. بس شوف انت بعت البلح كام؟ والبلح ده معدي النصاب كما ذكرنا، والعنب معدي النصاب، فهتخصم، هتحسب على العشر لو كنت بتسقى بماء السماء، و5% لو نصف العشر لو كنت انت بتتكلف عليه، يبقى 5%. بعت البلح ب 5000 جنيه. طيب 5% كام؟ 250 جنيه، مش كده؟ اشتري ب 250 جنيه تمر، اتفضلوا يا فقراء. سهل الان؟ ماشي، نرجع. يبقى خمسة أوسق جمع إيه؟ وسق. والوسق والوسق كام؟ 60 صاع. والصاع في الصاع حسب ما احنا عارفين في زكاة الفطر، الصاع بالنسبة للصاع هو الشعير 2 كيلو، بالنسبة للتمر كيلو ونص، وبالنسبة للزبيب كيلو 600 جرام. ماشي. قال ده، قال خلصنا ده، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي الآية في أقوال أخر أنها منسوخة بآيات الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهذا مذكور عن البخاري وغيره. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4000 فما دونها نفقة، وما كان أكثر من ذلك فهو كنز. 4000 درهم حسب الزكاة على أن يكون عندك 4000 درهم، ولكن هو حسبها علي بن أبي طالب حسبها كيف؟ الضابط في حساب زكاة المال الذهب. وإن كان أحمد بن حنبل رحمه الله قال نحسب على الفضة لأن الفضة أحظ للفقير، لكن لا نأخذ بهذا الرأي الآن أبدا، ليس تقليلا من شأن أحمد بن حنبل رحمه الله بالعكس، وإنما لأن الفضة انخفضت قيمتها في مقابل الذهب. يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الدولة الأموية الدولة العباسية كانت الفضة بتساوي عشر الذهب أو 1/12، يعني الدينار الذهب يعمل 10 درهم فضة، تمام؟ أو الدينار الذهب يعمل 12 درهم فضة، فهمنها؟ الآن لا خالص، الدينار الذهب 4 كيلو وربع ذهب. طيب 4 كيلو وربع ذهب لو في 10 بالدراهم يبقى عندنا 45، الدينار 4 جرام وربع. طيب يعني كم جرام فضة؟ كم درهم فضة؟ اضرب في 10، 45 درهم، 45 درهم في 3 بالجرام يعمل 135، مش كده؟ طيب 135 جرام الآن فضة في السوق كله، 135 جرام فضة تساوي 4.5 جرام ذهب، لأن الفضة ب20 جنيه مثلا، فعندك 145 جرام في 20 جنيه 2000 وشوية. طيب 4.5 جرام اضرب تعمل حوالي 4000 إلا شوية، يبقى في فرق الآن. فدايما في تفاوت ما بين الذهب والفضة، يبقى دايما نحسب على ايه؟ على الذهب. فجاي لك واحد دلوقتي يقول لك يا عم تعال انت ملتحي ورايح جاي المسجد، انا معايا فلوس هاتي الآن، ايه نصابي؟ تقول له ايه؟ تقول له قول له بص اذا كان مالك يساوي 85 جرام عيار 24 فما فوق فده في الزكاة. يقول لك طب عمليه، قول له روح والله للشيخ واسأل او شوف النت الان كل يوم سعر الجرام بينزل في النت، ف 85 جرام عيار 24. طيب الجرام مثلا عيار 24 8000، يبقى لو انت حضرتك معاك 85000 جنيه مصري وجب عليك ايه؟ الزكاة. سهلة كده ولا صعبة؟ سهل. معك كم فلوس يا عم؟ يقول لك انا والله معايا اقول له الفلوس دي تجيب 85 جرام ذهب ولا ما تجيبش؟ فيشوف الجرام الذهب بكام ويضرب في 85 ويشوف اذا كانت فلوسه ازيد من كده هيطلع زكاة كيف؟ 2.5% من المال، ولا يدعى بالذهب بقى ولا عيار 24 ولا خلاص انت، لانه ماله زي واحد عنده مليار ده لا هيسأل على سعر ذهب ولا سعر حاجة خالص، طلع 2% وخلاص، صح؟ فالغالب ان كل اللي معاه اموال تزيد مثلا الان، لان الجرام بحوالي 700 جنيه، اللي معاه حوالي 60000 جنيه نقول له عليه ايه؟ زكاة 2.5%. اي لا بعيار 20 متأكد 24. طيب انا لو هو لو كان هو معهوش مال معاه ذهب، وده مش صحيح، لكن في بعض الناس يحب دايما يحوش فلوسه ذهب، فتلاقيه في البيت كل ما ربنا يكرمه بمال لا يحب يغيره، لا يحب يقول لك المال قيمته بتنقص والاسعار بتزيد وغيره، وانا ما احبش البنوك وما احبش اتعامل مع البنوك والبنوك فيها ربا ووجع دماغ، انا فلوسي كلها ساشتري بيها ايه؟ ذهب، من مراتي وعيالي يستمتعوا ويلبسوا، وفي نفس الوقت مال لا تنقص قيمته ابدا ابدا، ولا في اي ظلم، ما يحصلش ظلم بالذهب ابدا ابدا، لم يحصل ظلم بالعملات، لان انت لو واخد عملات العملات بتلعب. فهو لو عنده ذهب هنقول له ايه؟ هنقول له الذهب اللي عندك على 24، نقول نعم، نقول له طيب لو عندك 85 سنه فوق يبقى عليك 2.5% من هذا الذهب طلع منه او بقيمته. طيب عنده 21 نقول له 97 جرام، عنده 18 117 جرام، عنده مخلط احسب على اي عيار فيهم بالحساب سهله جدا وتطلع 2.5%. يبقى الناس إما معها دولار أو يورو أو ريال أو جنيه مصري أو ذهب، والذهب إما 24 إما 21 إما 18. كل المسألة سهلة ولا صعبة؟ إذا ما أخرجش الزكاة فهو ممن يكنزون الذهب والفضة. طيب، أما حكاية بقى أن عنده إبل، عنده بقر، عنده غنم، فليس فيها زكاة خالص، لأن الآن كل الناس بتسمن، يعني بتدفع بتأكل. عندك بقر، عندك مزارع وفيها بقر وفيها مواشي، أنت بتطعم تفرس وبيطرة وغيره، ليس عليك زكاة. إمتى يكون عليك زكاة؟ لما تكون غنماتك وأبقارك وإبلك بتسوم، يعني بترعى في أرض الله، أنت بتتكلفش حاجة. هل ده موجود؟ غير موجود الآن. لا لا معش الآن كله لازم تدفع ولازم بيطرة ولازم إبر ولازم أشياء. فإذا كان في عندك إبل في منطقة صحراوية كان كما كان الأول وبترعى في أرض الله وانت لا تنفق عليها شيء، هذه لما يبقى عندك 5 إبل تطلع شاة وتمشي بقى حسب الترتيب اللي ذكرناك السنة في مسائل الزكاة. الغالب إذا كانت تسرح أغلب الحول، قال أحمد بن حنبل إن كانت تسوم أغلب الحول، يعني معظم الحول بتسوم من أرض الله، يبقى معناه أن بتسوم أحيانا وتسوم بنت عليها أحيانا، دي عليها الزكاة. فانظر إلى الغالب. النهاردة مزارع التسمين الأبقار والأغنام وكلام ده بالرأي في أرض الله أم بالنفقة؟ طب القوات المسلحة بترعى بقر وغيره في أرض الله، لأن القوات المسلحة بتملك مساحات شاسعة من الأراضي وبتستورد أبقار من الخارج، والأبقار دي هي بتطلقها في مزارع الجيش. مزارع القوات المسلحة الآن حاليا بتطلقها في مزارع الجيش، تتربى في مزارع الجيش، يبقى معناها ما تصرفش عليها شيء تقريبا، تمام. وبعدين بتذبحها وتنزلها اللحوم اللي انتوا عارفينها الموجودة في الأسواق، ودي من أفضل المنتجات، القوات المسلحة من أفضل المنتجات. عليها زكاة؟ لا. إذن الدولة ليس فيها زكاة. ذكي مين؟ هي بتاعت الدولة. إبل زي إبل الصدقة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزكى على إبل؟ كان هي إبل الصدقة. يعني أصل الدولة بتلم مني ومنك زكاة. فلما بتلم مني ومنك ومن عموم الشعب زكاة، بتضعها في حمى. حمى اسمه ابل الصدقة، وفيه أبقار الصدقة ولا ما فيه؟ فيه أبقار الصدقة وفيه غنم الصدقة، نعم. لكن كان الغالب الإبل، لأن الإبل كان فيه علامة الغنى الرهيب أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الناس اللي كان أصيبوا بالحمى، فاكرينهم؟ وقال اشربوا من أبوال الإبل وألبانها. هم لما ذهبوا هناك وجدوا إبل فقط، ده الإبل بتطلق لأنها الغالب، أما في إبل وفي بقر وفي غنم، لأن كل ده فيه زكاة. من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بتأخذ الزكاة في 3 أصناف فقط، الإبل البقر الغنم، ما فيش زكاة في أي حيوان آخر. أنا دي زكاة في الدجاج مثلا، في البط في الأوز، ما فيش. هو الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والغنم تنقسم إلى قسمين، الضأن والمعز، تمام كده. وفي مصر لما عمرو بن العاص رضي الله عنه هنا كان البقر ينقسم إلى قسمين، البقر والجاموس. اذا بياخد الزكاه من اغنياء الدوله ويضعهم في املاك للدوله اسمها حمى. حمى، الحمى ابن الصدقه دي عليها صدقه، اسمها هي اصلا صدقه. فالقوات المسلحه الان لما بتستورد ابقار وبتستورد بقر وبتاخده تربيه في مزارع القوات المسلحه الان، هذه فيها زكاه؟ اجيب لا. طب الدولة الآن بتزرع قمح مساحات في صوبات شاسعة بعد العاصمة رمضان وغيره، أماكن ضخمة الدولة بتزرع فيها الآن قمح وشعير وأشياء من هذا القبيل، فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. السيسي عمل أكبر مزرعة تمر في العالم، نخيل في العالم، عملها أكبر مزرعة نخيل في العالم كله الآن، دي هتطلع بلح، في زكاة؟ أجيبه؟ لا، من ده مال كل الشعب. أملك الدولة. طيب، يبقى إذا الزكاة في الذهب والفضة، يعني في المال كله، المال كله، لأن المال الآن موجود على شكل عملات متنوعة، فكل المسألة في قبضتها كلها بالذهب، كله قبض بالذهب، وطلع الزكاة إذا بلغ النصاب. وعندنا الزكاة في الزروع 4 أشياء فقط، تمر شعير تمر والزبيب يعني البلح والعنب، والإشكال البلح والعنب حلته لك صح؟ طيب أدي بالنسبة للزروع وللأموال. بالنسبة للإبل من أول خمس إبل عليك واحد، عليك شاه، شاه 10 إبل شاتين، 15 بعير 3 شياه، 20 بعير 4 شياه، 25 بعير عليك بعير. يبقى من أول 25 تيجي تطلع فيه. في بالنسبة للبقر من أول 30، لو عندك 29 بقرة وبسرعة ليس فيها إيه؟ أي زكاة. لكن لو عندك 30 وبسرعة في أرض الله عز وجل بتطلع تبيع عمر سنة. طيب فما الجواب؟ فإن قيل ما الجواب عما رواه الإمام أحمد، يبقى إذن علي بن أبي طالب لما قال 4000 اللي كنت عايزين دخلتنا في التفاصيل، لما قال 4000 قلنا كيف؟ زكاه الزكاة في الذهب على 20 مثقال، يعني لما يكون عندك 20 مثقال 20 دينار مكي 20 دينار ذهب اللي هي بتساوي 85 جرام على 24 فيها الزكاة. لما طلعها بالفضة اضرب العشرين مثقال في 10، يبقى العشرين مثقال تعمل كام؟ 200 درهم، والدرهم 3 جرام يبقى 200 درهم 600 جرام. فهنا علي بن أبي طالب قال 4000 درهم، ده هي 200 درهم، ازاي قلت 4000؟ معناه انه حصل تفاوت ما بين سعر الذهب والفضة فقال هذا. إذا تعتمد روايته الآن؟ لا، لكن هو خدها قياسا فنتبع في القياس أيضا. نقول هنقيس الذهب، هنقيس الفضة، هنقيس الدولار، هنقيس أي عملة على الذهب. طيب هذا هو. قال مات رجل من أهل الصفة، أهل الصفة هم أفقر الناس، وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان يعني يكوى بهما في نار جهنم، صلوا على صاحبكم، ولم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. وما رواه قتادة، طب ليه؟ هو الدينار فيه زكاة؟ والدينارين فيهم زكاة؟ أو الدرهمين فيهم زكاة؟ أجيب، طب ليه بقى يكوى الرجل؟ ها؟ لا لا، هو فقير بياخد زكاة، كيف تاخد زكاة وانت عندك دينارين؟ يبقى انت اذا كنست الدينارين وادعيت انك فقير لتاخذ من الصدقات، وليس لك ان تاخذ من الصدقات. قال عن ابي امامه صدي بن عجلان قال مات رجل من اهل الصفه فوجد في مئزره دينار، ربط في الازار، في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيه، ثم توفي اخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وما روى عبد الرزاق وغيره عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب تبا للفضة، يقولها ثلاثا، فشق ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يظنون أن الرسول يقول تبا للذهب يعني لا تتخذ الذهب، اترك الذهب، وتبا للفضة يعني اترك الفضة، ظنوا هذا. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فأي مال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أذهب أسأله. فقال يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذ؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. هنا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التعلق بالذهب والفضة، وليس الاحتفاظ بالذهب والفضة، تعلق به القلب. وقيل إن هذا التغليظ كان أولا ثم نسخ، وهذا الذي تلقاه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وأبو ذر الغفاري كان من أهل الصفة، فإذا وجد الدينار والديناران المفروض حسب مذهب أبو ذر الغفاري وحسب هذه الأحاديث المنسوخة إن الإنسان لا يبيت معه إيه؟ شيء. فلما تعشيت حضرتك شوف بقى اللي معك كله، طلع مال طعام أي شيء خلاص، لا ثبت عند الشيء. ده كان هو ده الحقيقه، وده اللي اخذ بيه ابو ذر الغفاري. فابو ذر الغفاري رضي الله عنه لما فتحت ديار الاسلام والمسلمون اغتنوا حظ انه راح الشام، والشام فيها ثروات ضخمه الناس عايشه، فتعجب ابو ذر الغفاري لماذا الناس كلها معاها اموال، كيف لابد يطلعوا الاموال هذه للفقراء فكان يقف على باب المساجد يقرأ الآية والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله. كلموه وأمير الشامات اللي هو معاوية رضي الله عنه الهادي المهدي كلم أبا ذر خدنا الأمر الناس هنا أغنياء وبيخرج الزكاة وطلاب يخرج الزكاة ما ليش عندهم حاجة أنا أمير البلاد طالما الإنسان أخرج الزكاة ليس لي عنده شيء. قال لا لازم كله يطلع كل اللي عنده. فحصل الصدام أو الخلاف بين الصحابيين الجليلين أبي ذر وإيه ومعاوية فاشتكاه لعثمان فقال عثمان هاته أبو ذر. فذهب أبو ذر للمحاكمة فلما دخل المدينة وجد المباني في المدينة يعني هو أقام في الشام مدة وجد المباني وصلت إلى جبل سلع فعلم أنه سينفى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بلغ البناء سلعا فاترك المدينة. فلما ذهب إلى عثمان بن عفان لامه عثمان فقال أبو ذر دعني أذهب الربزة قال اذهب الربزة. لكن مذهب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه صحيح ولا خطأ ولا الأولى أن نقول كان صحيحا نعم كان صحيح ثم نسخ. نرجع إلى مذهب ابن عمر حسب رواية ابن عمر اللي خدناه في أول الكلام ما أدي زكاته فليس بكنز. احفظ الحديث ما أدي زكاته فليس بكنز. أي مال معك أخرجت زكاته يبقى أنت لست ممن يكنزون الذهب والفضة. وقال ابن حجر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وأن آية الوحيد نزلت في ذلك كلكم ستكوى جبهكم وجنوبكم وظهوركم. هو قد أحسن من انتهى إلى ما شاء. وقالته جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم وهم الحق معهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة إلى أن قال فكان ذلك واجبا في أول الأمر. إيش ما المقصود بذلك؟ مذهب أبي ذر. ثم نسخ ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ذفار ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينسخ فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول. معذور ولا لا؟ معذور. وقال بعض العلماء هي في خصوص أهل الكتاب وأنا ذكرت لك الراهب أو الكاهن اللي كان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه الرجل المجرم هذا وسلمان راح يتعلم دين مش عاجبه المجوسية وعبادة إلهين اثنين فراي عند الكاهن ولازم سنين ويتعلم منه ولكن قال كان رجل سوء فكان يأمر الناس بالصدقات ويأكلها هو حتى ملأ 7 قلال من الذهب والقلة فيها زي ما قلت لك حوالي 120 لتر قلة مش بلصنا الصعيد قلة زي بتاعت حجر وكل ده تسمس الأرض من أموال ومات وتركه. فالناس بكت على الأسقف عيط على الأسقف فقال لهم سلمان الفارسي لقد كان رجل سوء أما لزمته كان يأكل أموالكم وكان ودلهم على 7 قلال فطلبوا الرجل بعد موته ورجموه بعد موته. فالمشهور ولذلك قلت لك الكنز كان نوع 3 أنواع هي محمد أبو زيد الأول ما عندك مال إن شاء الله يكون مليارات ولكنك تؤدي الزكاة. الثاني مال ومسلمين كثيرون لا يؤدون الزكاة قاتلهم الصديق. الثالث أكل نجد أكل أموال الباطل كما يفعله كثير من الأحبار والروح وده نص القرآن. قال فقال بعض العلماء هي في خصوص أهل الكتاب بدليل اقترنها بقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان. فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة ولا خاصة؟ عامة. إذا العلماء اللي قالوا خاصة نقول لهم لا لا ده هي عندنا 3 احتمالات والثلاث احتمالات موجودة في الكل. قال فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إذا كان غير واف بالمقصود نتمم البيان من السنة. والآيات قال خذ من أموالهم صدقة، وقال الله آتوا الزكاة، وقال ما أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض. والزكاة لا تجوز إلا بأربعة شروط. الشرط الأول الحرية، فلا زكاة على عبد. الشرط الثاني الإسلام، فلا زكاة على كافر حتى لو كان مواطنا يعيش في بلدنا. الثالث الحول، مرور سنة هجرية، سنة هجرية الشهر ده كان بطلع في فبراير، الزكاة السنة بالسنة الهجرية. الرابع النصاب، والنصاب وضحناه، وضحنا النصاب في أول المحاضرة. طيب نصاب القمح، الشعير، التمر، الزبيب، البرتقال، ليس فيه زكاة، هم أربعة أصناف فقط. طيب نصاب الذهب ما يوازي 85 جرام عيار 24 وضرب بالنسبة في 21.18. نصاب الفضة 200 درهم، والآن سنعيد الفضة إلى الذهب. نصاب الدولار 85 جرام ذهب 24. نصاب اليورو 85 جرام 24. خلاص كده. نصاب الجنيه المصري كلسيت هكذا. نصاب الإبل 5 طلع عليهم شاة، تمام. نصاب البقر 30 تطلع تبيعة اللي هو عجل عنده سنة. والنصاب الغنم من 40 تطلع واحد، وهكذا. قال المسألة الأولى قدر نصاب الذهب، نصاب الذهب والفضة والقدر الواجب إفراده. هنا هو سيفصل، أنا أرحتك خلاص لن نقرأ كل هذا، أرحتك راحة تامة. نصاب الذهب 20 مثقالا من مساقيل أهل مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثقال أهل مكة اسمه الدينار، هو اسمه مثقال أهل مكة لأن أهل مكة هم اللي بيشكوه بيسمعوه. لا، العرب عمرها ما صنعت عملة خالص، العرب عمرهم ما صنعوا عملات أبدا، ولم تصنع العملات. جربت مرة في عهد معاوية رضي الله عنه وفشلت، ثم في عهد الوليد بن عبد الملك هو اللي أخرج أول دينار إسلامي يعني في الدولة الأموية، عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. في عهده لأول مرة تحدث دار سكة إسلامية، سكة الدينار الإسلامي، تمام. لكن قبل ذلك الدينار ده روماني، أهل مكة بيتعاملوا بيه عليه صورة الإمبراطور الروماني الهرقل. والدرهم ده فضة اللي هي العملة الفارسية، عليه صورة الملك الفارسي كسرى، تمام. لكن العرب أو المسلمون في صدر الإسلام عندهم عملة هي دي الأصل، فاعتمدوا على الدينار الروماني اللي هو سائد في مكة. الدينار الروماني وزنه 4 جرام وربع عيار 24، خلاص كده. يبقى 20 مثقال 20 دينار، ف 4 جرام وربع 25 جرام عيار. انت كطالب علم لازم تكون حافظ دي، لو حفظت دي هتقدر تطلع زكاة اي شيء، ذهب، فضة، دولار، ريال، عملة، يورو، مصري، انت باشا. يبقى نصاب الزكاة 20 مثقالا من مساقيل اهل مكة، يعني 20 دينارا، الدينار 4 جرام وربع عيار 24، 20 في 4 وربع تعمل 85، هي دي كده. انت تقدر تكتب الزكاة كما تحب، واضحة؟ يبقى لن نتناقش الآن في الذهب، ولا نناقش الفضة إلا أنك كطالب علم لابد تبقى عارف نصاب الفضة، ولا تعمل به، تعرفه ولكن لا تعمل به. نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم. طيب ال 200 درهم في جرامات الدرهم 3 جرام، يبقى 200 درهم تساوي 600 جرام، هي دقيقة 596 أو 95 جرام، خليها 600 جرام. 600 جرام فضة، ولا تفتي به، إنما تتعلمه لأنك طالب علم. لا تفتي به لأن أسعار الفضة تهتز أمام الذهب، أما الذهب هو العملة المعتمدة تماما في الإسلام. خلاص كده. يبقى لن أفصل معك هنا في الذي فصل فيه الشيخ الشنقيطي، فنشئت أنت اقرأه. هو فصل الوجه والاختلافات، والوجه الرابع والعشرون مثقالا، وإن زادت بعتاب وتطلع ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، يا إما تقسم على 40 يا إما تضرب في 2.5% عشان تعرف الزكاة. إما أن تقسم على 40 أو تضرب في 2.5%، وأنا شايف الثانية أسهل. طيب يعني معاك مثلا 10,000 جنيه، ليش مع 40؟ يبقى طب خد 2.5%، صح ولا لا؟ 2.5% اسهل شيء، يعني 25 في 1000، معاك 20,000، 250 جنيه، مش كده؟ ولا 500 جنيه؟ 500 جنيه، يبقى احسن شيء 2.5%، بس الشرط تكون وصلت لما يساوي 85 جرام عيار 14. يجي واحد يقول لك انت عم الشيخ تقول جبت منين 85؟ هات حديث كده، قول له لا، ما في، قال النبي صلى الله عليه وسلم 20 مثقالا من مثاقيل اهل مكه، ومثقال اهل مكه هو الدينار، والدينار والدينار كلمه دينار دي اصلا ليست عربيه، وان دخلت في العربيه لكن هي اصلا ليست عربيه. دينار دينا دي دي معناها دي كلمه روماني معناها 10، معناها 10، فالدينار يساوي 10 فضه، لكن كان بيساوي 10 فضه لما سموه دينار، الان بيساوي 20 30 40 50، ما ليس ثابتا بالنسبه للفضه. تمام كده. وكلمه درهم ايضا ليست عربيه خالص، وانما هي كلمه فارسيه اللي هي الدرهمه، اليونانيين يسموها الدرهمه، الدرهم الاماراتي والدرهم، هي كلمه درهم ايضا كلمه اصلا فارسيه، ودينار كلمه اصلا رومانيه، لكن خلاص اعتمدت في العربيه. فانا علي ان 20 دينار التي تساوي 85، لان الدينار كان جرام عيار مسموح لطالب العلم ينسى هذا الكلام؟ لا، غير مسموح ان شاء الله. طيب هو يعني الحين حبيت تقرا من باب يعني حسن التعلم والتفصيل، لكن انا وجهت لك المساله بفضل الله. شوف كل ده كل ده من كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه، وادى الى ما ذكر، ولكن نتكلم عن الزكاه لما يتعلق بها دين. عندك المال ولكن عليك ديون، فاذا عندك مال وعليك ديون لازم نقسم قيمه الديون من المال ونطلع الزكاه على ذلك. يعني معاك 10,000 دينار مثلا او 10,000 يورو مثلا، ولكن عليك ديون، فنقسم الديون ونطلع الزكاه على الباقي لو كان الباقي يصل الى النصاب. واما لو لك ديون فنحسب الزكاة على المال الذي عندك زائد الديون التي لك. ها؟ ما إنسان معاه مليون وله مليون بره، أطلع زكاة على 2 مليون ولا على مليون؟ في مليون ثابتة عنده، دي عليها الزكاة بدون خلاف. المليون الأخرى إذا كانت عند أناس يستطيع التحصيل منهم فورا وحل الأجل لسداد الدين، لأن أنت ممكن تكون مدين شخص غني جدا ولكن لم يحل الأجل، فتيجي تقول له هذا الدين يقول لك لا، أنت معادك بعد شهرين تاخده مني تعيد دلوقتي، صح؟ يبقى يشترط لكي تخرج على الدين زكاة أن يكون حل أجله وأمكن تحصيله. إذا اختل واحد من الشرطين دول يبقى ليس فيه زكاة، أنه لم يحل أجله يبقى لا يضم إلى مالك. تمام كده؟ طيب لا يمكن تحصيله الشخص مماطل حل الاجل، النهارده معاك تسدد لي الدين يا عم، انا بكره الزكاه بتاعتي سدد لي الدين النهارده لكي اجمع الدين على المال واخرج زكاه لله. قال لك ما فيش، ما عنديش، وعمال يمطلق، سواء بيمطلق عن غنى وهذا ظلم، او بيمطلق عن فقر فهي نظر الى ميسر. تمام. هل في الحاله دي يخرج عن المال الدين الزكاه؟ لا، لا يخرج عن الزكاه. طيب إذا جالك الدين، يعني أنت الآن النهارده معاك زكاتك اليوم، معاك كلنا مليون ومليون إيه؟ ديون، هتطلع عن المليون الأولى فقط، صح؟ لأن الدين لم يحل أجله أو فيه مماطلة. أخرجت الزكاة. مر أسبوع أو اثنين، جاء الراجل المدين تاب إلى الله من المصر، فلوسك يا عم هيصرف. تمام؟ أعطاك المال، أو قدرت على تحصيله بالحاكم مثلا. قدرت على التحصيل منه المال فورا واخذت المبلغ الذي لك، تخرج زكاته فورا ولا لا؟ لا، لانه اصلا لم يمر علينا ان الحول هو عندك تحت ايدك خالص، فحصلته مع الزكاه. طب لو ليك 2 مليون والزكاه النهارده وبتقول للشخص هات المليون اللي عندك عشان اخرج الزكاه النهارده، قال لك خدها تطلع الزكاه؟ لا لا، ما هو ايضا لازم يمر عليه الحول. يا اخوانا الاربع شروط ما اوعى تنساها، حريه، اسلام، الحول والنفاق. هنا هل مر عليه الحول؟ متى يخرج عن الدين ولو حتى لو مر عليه الحول دائما؟ لا، متى يخرج عن الدين؟ اللي مر عليه الحول عند المدين. لو انت معطيه المال وحل الاجل انك تاخده وتخلي خليه بس عندك، عرفت؟ فالمال يا عبد القادر ما تجيب اللي عليك يا عم، المال جاهز، طب خليه معاك عبد القادر. سلمها عبد القادر مر الحول وقال له لا، المال ده ما يطلعش عليه زكاه، ده عند عبد القادر المماطل الضال. قال لك يا عم انا لا مماطل ولا ضال، انا راجل طيب وبقالي سنه بقول لك بتحايل عليك تاخذ مني الدين، هذا لازم تخرج عنه الزكاه. لان دي اسمها حيله. وابطلها ابن القيم رحمه الله وذكر بطلانها في اعلام الموقع، عرفت؟ يبقى الدين الوحيد اللي يخرج عنه الزكاه هو الدين الذي تم عن طريق الحيله للهرب من الزكاه، لانه يعامل بنقيض قصده، عرفتم؟ ودي مبدا في الاسلام، معامله المرء بنقيض قصده. مش لواحد على فراش الموت يطلق مراته الثانيه حتى لا ترث، لكي يرث اولاده ومراته الثانيه، هنا بنورث حتى لو مات بنورث. طيب يبقى الدين، عرفتم الان مسائل الدين؟ يبقى مسائل الدين بسيطه جدا، شرطين في الدين، قدرة على، وبعد ما يمر حلو القدرة على تحصيله ترجع لباقي الشروط، ترجع لباقي الشروط، تمام؟ ترجع لباقي الشروط. طيب المرة القادمة بقى ناخد الركاز، لأن الركاز ده نطلع نتكلم فيه عن البترول وعن المناطق الأثرية والكنوز اللي بيعثر عليها في الصعيد وغيره، هل فيها الزكاة ولا لا، وهل فيها معصية لولي الأمر مثل تحفر وتأخذ الأموال، مرة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكرنا قول الله تعالى في قوله وهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كفار مكة أرادوا ثلاثة أشياء: نفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إخراجه من مكة، أو سجنه مدى الحياة حتى يموت، أو قتله. ثم استقر القرار على إعدام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن يقتلوه نجاه الله عز وجل وحفظه بحفظه. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فهم أخرجوه، هم لم يخرجوه، هم أرادوا قتله فهاجر فأصبحوا هم السبب في إخراجه. فقولوا إذ أخرج يعني تسببوا في إخراجه، تمام كده؟ يبقى الكفار أخرجوه، نعم، بالتسبب قدروا قتله فخرج مهاجرا إلى الله، يبقى أخرجه بمعنى تسببوا في إخراجه. وقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك مدى الحياة، أو يقتلوك وهذا الذي استقر أمرهم عليه، أو يخرجوك. ثم طرحوا الاحتمال الأول والثالث، وبقي الاحتمال الثاني وهو أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولم يذكر الأبناء هنا لأن في الغالب أن الابن تابع لأبيه. فهنا نهى الله تعالى عن موالاة الكفار. الموالاة نوعان: موالاة هي حب في دين الكفار، وهذه الموالاة كفر، هذه الموالاة كفر. وهناك موالاة التي هي مساعدة الكافرين، كأن تعطيهم بترول، تفتح لهم قناة يمرون منها، تساعدهم بالسلاح، تساعدهم بالمال، تساعدهم بالخطط والأفكار. هذه موالاة تسمى الموالاة العملية، وهذه الموالاة العملية فسق وظلم، ولكنها ليست كفرا. والدليل أن حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو من أهل بدر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لقتال الكفار وعد الخطة، فحافظ بن بلتعة كتب لهم رسالة وأرسلها سرا إليهم يخبرهم فيها بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، وهذه خيانة عسكرية، وهذا تجسس، نقل الأسرار، أسرار الدولة إلى دولة معادية، هذا تجسس. وعقوبة التجسس في الشرع وفي القانون الأداب. عقوبة التجسس الجاسوس هذه العقوبة الشرعية يقتل، والعقوبة القانونية في العالم كله القتل. ولذا معروف أي واحد يقبض عليه جاسوسا فإنه ينفذ في حكم الإعدام فورا. فحافظ بن أبي بلتعة ارتكب هذه الجناية، جناية التجسس. الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فأخبر محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما أو المقدار، أمرهما أن يذهبا. قال اذهبا إلى روضة خاخ، منطقة اسمها روضة خاخ، في الطريق إلى مكة، وستجد ضعينة يعني امرأة مسافرة معها كتاب يعني معها رسالة، فائتيا بها يعني بالرسالة. فانطلق فوجد هذه المرأة عند روضة خاخ، فقال لها أين الرسالة؟ قالت ما معي رسالة. قال أخرج الرسالة. قالت ما معي رسالة. قال لتأتين بالكتاب أو لنضعن الثياب. هل قال لها كريان وده جائز؟ طبعا طبعا. فقالت وجهها وجهها وجهيكما. فالتفت فأخرجت من شعرها، كانت ربط الرسالة في ضفائرها، فإذا فيها من حاطب نهاية بلتع إلى كذا كذا كذا، تحرك الرسول كذا كذا. فانكشفت المؤامرة. هنا عقابه إيش حاطب؟ القتل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالذي شفع له أن ينجو من تهمة الخيانة ومن عقوبة القتل أنه من أهل بدر. إذن لو كان التجسس كفرا لا ينجيك لأهل بدر ولا غير أهل بدر، لأن الكفر عقوبته على طول هذه ردة. إذن هنا التولي ولا مش موالاة هذه ولا لا؟ فالموالاة هنا ليست مكفرة. إذن الموالاة نوعان، موالاة مكفرة وهي أن تحب دين الكفار، يعني تساعد مثلا الأمريكان لما دخلوا يضربوا العراق تساعدهم بغرض أن ينتصر الصليب ودين الكفر على دين الإسلام. أما أن تساعدهم على رد عدوان صدام مثلا وتفتح لهم القناة وتعطيهم بترول وتعطيهم مياه فهذه موالاة عملية. وهذه الموالاة العملية إن كانت بغرض رد عدوان ظالم مسلم فليس بشيء، أما إن كانت لنصرتهم هم على المسلمين بدون حب دينهم فهي كفر أصغر. يبقى إذا الموالاة كم نوع الآن؟ ثلاثة. النوع الأول أن تحب دين الكفار وأن تساعد من أجل نصرة دين الكفار، هذا شرك أكبر، كفر أكبر، مخرج الملة. النوع الثاني أن تساعدهم وليس حبا في دين الكفر، ولكن يعطوك مال، يعطوك جاه، يعطوك سلطة، كما حدث خيانات كثيرة عبر التاريخ. تحدث خيانة واحد مسلم وزير ولا غيره يخون حتى إذا انتصر الكفار ولوه هو حاكما، وهذا حدث كثير جدا مع شوف الدين القطزي ومع غيره ومع طومان بايك. فهو يساعدهم لكي يعطوه مالا لكي يمكنوه في من الحكم. فانت ممكن الآن تجد مثلا مصر مثلا تريد تحارب اثيوبيا، فربما السودان اسرائيل تغويه فيقف مع اثيوبيا ضد مصر، فهذا ظلم، هذا ظلم ولكن كفر. هو لا يحب دين اليهود ولا يحب دين اثيوبيا، ولكن هو يريد مصلحه دنيويه. فاذا ساعدت الامريكان او الكفار او اي احد من اجل انك تاخد مال، من اجل انك تاخد جاه، من اجل تامن نفسك، من اجل ان هم هددوك، في كل هذه الاحوال هذه موالاه عمليه كبيره من الكبائر او شرك اصغر، وليست كفرا مخرجا من امن. اما اذا ساعدتهم لان في مسلم اعتدى عليك وانت لا تقدر على هذا المسلم فاستعنت بالكفار لكي يردوا عدوان هذا المسلم، فهذا دفع مفسدة أكبر مفسدة أقل، فليس مخرجا من الملة. إذا الذين ساعدوا القوات الحلفاء لطرد صدام من الكويت وكان ينوي دخول السعودية، الذين ساعدوه هنا دخلوا في الموالاة في الكفر الأكبر ولا في الكفر الأصغر؟ أيوة. واضح كده الآن؟ لذا يتاجرون الإخوان وغيرها كفرة السعودية ومصر ومبارك فتح القناة والسعودية أعطت الأمريكان ماء صافي وأعطتهم الأسلحة، هذا كله هم سموه كفر أكبر. هو ولا كفر أكبر ولا، لأنه كان لا يمكن إخراج صدام من هناك إلا بتضحيات هائلة شديدة جدا، وكان هو يهدد دخول المملكة، ولم يكن هو ساعتها قد تاب وكان على كفره، فكان ممكن يهدم الحرمين ولا يخرب لنا الدنيا. يبقى دي الموالاة كم نوع الآن؟ نعم. طيب قال لا تتخذوا يبقى الموالاة، نهى الله في هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفار ولو كانوا قرباء، لو كانوا حتى آبائنا وأبنائنا، وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادة الكفار. المودة الحب، ليس لك أن تحب الكافر أبدا أبدا، الكافر يكره من كل وجه ولا يحب فيه أي شيء خالص، لا تحب الكافر لأي سبب نهائيا، إلا إذا كان لك زوجة نصرانية أو يهودية تحب جمالها تحب طبعها، لكن تحبها هي لا، أو تحبها لدينها لا أبدا، فأنت بتحبها لمصلحتك تمام، لكن تحب كافر والله الراجل ده نصراني ولكن عنده أمانة وعنده وفاء وراجل طيب وتحبه هذا لازم، لكن لا تظلمه، تبغضه نعم تظلمه لا. فقال ولو كانوا قرباء، وهو قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يودون يعني يحبون، من المودة هي المحبة، المودة هي المحبة، ودليل المودة هي المحبة أن بعض اللي ذكر الأزواج وقال وجعل بينكم مودة ورحمة، حب ورحمة. قال تعالى إذا كده الموالاة خلصت، ثم موالاة ثم التولي. بعض العلماء يفرق بين الموالاة والتولي، الموالاة هي المساعدة من غير مشاركة في القتال، والتولي مساعدة بالمشاركة في القتال، يعني جيش كافر يقاتل جيش مسلم، فأنت أمددت الجيش الكافر بمعونات بأموال بخبرات بتقارير، هنا هذه موالاة، هذه موالاة، وهي شركة أصغر كما ذكرنا ما لم تكن مقترنة حب دينه. أما إذا خدت قواتك ورحت تقاتل معهم فلا تسمى موالاة، ثم تولي، ثم تولي، تولهم تمام. فالتولي هذا هو نفسه من جنس الموالاة، إن كانت المساعدة من أجل رفع دين الكفار فهذا كفر أكبر مخلفا لنا الأحكام التي ذكرناها. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهنا المسلمون الله جل يربيهم سبحانه، فهو ربنا، هو ربنا سبحانه يربينا دائما. المسلمون في كل المعارك قبل حنين التي خاضوها كانوا دائما قلة وينتصرون دائما، وشعارهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالمسلمون دائما ينتصرون وهم قليل، هذه المرة في معركة حنين كان هم الكثير، أول مرة، أول مرة يكون هم أكثر من الأعداء، فبعضهم أعجبته الكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة فانهزم، لأن النصر لا يكون بكثرة عدد ولا بقوة سلاح، وإنما النصر يكون من عند الله مع الأخذ بالأسباب، مثل موضوع كورونا تأخذ بالأسباب وتوكل على الله. فهنا لما أعجبتهم كثرتهم أراد الله أن يربيهم وأن يعلمهم أن النصر ليس يرتبط بالكثرة ولكنه من عند ليس بركة تعالى. فكان أنتم كثير احمدوا الله لكن لا تظنوا أن الكثرة هي السبب في النصر، لأن لا سبب في النصر إلا الله سبحانه. قال فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فذكر الله تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين، وذكر ما أصابهم يوم أحد. يوم أحد أيضا هم لم يكونوا كثيرين ولا شيء، ولكن فريق منهم عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، فطالما في معصية الرسول يبقى فيها هزيمة، طالما في إعجاب بالكثرة يبقى فيها هزيمة، هي كده، في توكل على الله في نصر، في طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في مصر معصية لا. فقال الله عز وجل يوم أحد استصعدون ولا تلوون على أحد، يعني هربتم فررتم، والرسول يدعوكم في أخراكم. وصرح بأنه تاب على من تولى يوم أحد، الذين فروا يوم أحد تاب الله عليه، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. استزلهم بالزاي غير بالذال، بالذال هذه من الذل، بالذال من الوقت من الوقيعة، يعني أوقعهم من الزلل. الزلل غير الذل، الذل ده الخضوع القلبي والنفسي لشيء آخر. أما الزلل هو إيه؟ الخطأ، زي ما انت رجلك تتزحلق كده، فاسمه الزلل. فهنا استذل لهم الشيطان، أم استذل لهم الشيطان؟ الأولى، بإزاي استذل لهم؟ يعني أوقعهم الشيطان. قال ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، وأكد الله عفوه باللام المؤكدة وقد المؤكدة وضمير ويمين مضمرة، يعني والله لقد عفى الله عنهم، فأكد الله عفوه وهو العفو، ومن أسمائه العفو، والعفو أعظم من المغفرة، لأن العفو محو الذنب تماما، فلا يكتب لا ذنب ولا شيء خالص. وأشار هنا إلى توبتي على من تولى يوم حنين، إذا في تولي مرتين في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كله، هما مرتين، مرة في أحد مرة في حنين، ولكن الرسول أثبت الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم، ثبت في أحد وثبت في حنين، وجعله الله هو صلى الله عليه وسلم سببا في رد الهزيمة في أحد وانتصار في حنين. قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، كما أشار بعض العلماء إليه. طيب أنتم هنا ما استغربتوش ليه الشنقيطي يوجد هنا في هذه الأحكام؟ ليس أحكام في الفقه، هي أحكام مرتبطة بالعقيدة والآداب، لكن في الفقه تلاقيه يفسر كما مر بنا أكثر من مرة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دي أمور متعلقة بإيه؟ بالذكاء اللي هيفصل هو كده الشعبي. قال أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى يكنزون أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. إذا الذين يكنزون الذهب والفضة معناه الذين لا يؤدون الزكاة. إذا الكنز نفسه ممنوع، إذا أخرجت الزكاة خلاص حوش، تريد تحوش تحفظ جمالك في بيتك في خزنتك في حسابك في البنك ملايين تحفظ، ولكن أخرج الزكاة. فإذا خرجت الزكاة فليس بكنز، وإذا استعملته في مصالح المسلمين ومشاريع وغيره فليس عليك زكاة أصلا. وسلمان الفارسي رضي الله عنه كما رأى ابن عباس البخاري، سلمان الفارسي أبوه كان تعرفين الحديث وقصته، كان أبوه مغرما به جدا ومحبا له جدا، وكان يمنعه من أي عمل أو تجارة أو خروج، يريد يستمتع به كده أمامه دائما. فخرج مرة قال له أبوه اذهب إلى ضيعة كذا، يعني الغيط بتاعنا الحقل بتاعنا القريب، فتفقد كذا وكذا، فخرج فغاب وتأخر. فلما غاب وتأخر قلق عليه أبوه قلقا شديدا جدا، فلما عاد في آخر الليل قيده أبوه بقيد في رجله، القيد لا يمنعه من أنه يتحرك ويروح، يعني عارف ما اتربط أنت مثلا بحبل طوله 100 متر 200 متر في رجل واحدة ماشي، لكنك هتتحرك كما تحب، لكن لا تستطيع أن تتجاوز مسافة معينة. تمام كده؟ يعني لما يكون الحبل طوله 100 متر يبقى أنت حدود الحركة 100 متر، لأن أبوه لا يريد أبدا أن يفارقه. وهو سلمان رضي الله عنه مجوسي بيعبد النار ومغرم بالبحث عن الحقيقة. فلما سمع عن واحد نصراني عنده الحق، راهب نصراني عنده الحق، وتأكد خلع الحبل أي كان قطعه وهرب منه، ولازم ولم يرجع إلى أبوه بعد ذلك. ولازم هذا الكاهن الأسقف لازمه ليعرف الحقيقة. والأسقف هذا حظ سلمان كان يأخذ أموال الناس ويعبي قلال من الذهب والفضة ويأمر الناس بالصدقة ويأخذ الصدقة لنفسه، يأخذ الصدقة لنفسه ويعبي فيها لغاية ما عبى 7 قلال. القلة خد بالك بتاخد حوالي 150 لتر، مش القلة اللي هي الزلعة في الصعيد البلصة في الصعيد، لا دي القلال قلال هجر. ذهب رهيب جدا، هو ده يكنز ولا ما يكنز؟ يكنز. وبعدين مات هذا الرجل، فالناس بتبكي عليه والنصارى بيبكوا عليه كلهم، فقال لهم هذا رجل سوء خلاص، هذا خلاص خلاص. قال هذا رجل سوء، فإني رافقته فإنه كان يفعل كذا وكذا. قالوا كذبت. قال لا، وقلاله أنا أعرفه. فدلهم فأخرجوا القلال المليئة بالذهب وإيش والفضة، فأخذوا جثة هذا الرجل وصلبوه ورموه بالحجارة. قصدي من هذه، ودي في البخاري القصة، قصدي من هذا إن الله ذكر الرهبان، إن كثيرا من الأحبار العلماء بني إسرائيل والرهبان ربنا النصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله كده، وهم الذين يكنزون الذهب والفضة، عمم الله الحكم. فهو لما بعد كده انتقل إلى راهب آخر، وكل اللي انتقل يمكن أفاضل جدا لغاية أخرهم ما دلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الكنز، هنا في كنز بالحق وفي كنز بالمعصية وفي كنز بالباطل. الكنز اللي بالحق انك تكنز مالك كما تحب ولكن تدفع الزكاة، والكنز اللي هو بالمعصية انك لا تدفع فيه الزكاة، والكنز بالباطل انك تأكل اموال الناس بالحرام. يبقى واحد محوش ماله بيطلع الزكاة ده جزاه الله خير، واحد محوش ماله بيطلع في الزكاة ده ظالم، واحد سارق مال وبيأكله بالحرام ده أسوأ وأضل. فالأحبار والرهبان فيهم الثالثة، إنما المسلمون فيهم الأولى والثانية. المسلمون هناك من يكنز ماله بعد دفع الزكاة ده علي شيء لا، وهناك من يكنز المال ولا يدفع الزكاة ده ظالم، يقول ده قاتله الصديق رضي الله عنه نعم. إنما الثالثة هذه المفروض أن تكون في الكفار والعياذ بالله، فإن يوجد في أحد من المسلمين تكون مأساة. يبقى أنت لما تيجي تفسر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تقول الذين لا يؤدون زكاتها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم. لأن أصل السائل لما يعطيك وأنت بخيل أولا بيجي لك من ناحية وجهك كده، فانت بتكلمه وبعدين مالكش غرض تديله، شويه تديله جنبك وبعد كده تديله ظهرك، فلذا يعذب الانسان بهذه الطرق. طيب قال اما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته، يبقى المال الذي لا تخرج فيه الزكاه يسمى كنزا. وروى الثوري وغيره عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز. في الحديث لم يكن يعلمها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وإن كان تحت 7 أراضي وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا مروي عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة. وقال عمر بن الخطاب نحوه. وقال أيما مال أو أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مسكونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه يوم القيامة وإن كان على وجه الأرض. وهذا قول عكرمة والسدي وغيره، هذا القول أصوب الأقوال. إذا في أقوال في المسألة والمسألة تقبل الخلاف، لأنه من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهره. إذن لما تدفع الزكاة باقي المال طاهر بنص الآية، تطهرهم وتزكيهم بها. ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها. ومن أصلح الأدلة في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الأعرابي ضمان بن ثعلبة لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فروض الإسلام فذكر له الزكاة، فقال هل علي شيء بعدها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد 2.5%. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أوسق، الأوسق جمع وسق، الأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع، يبقى 5 أوسق بكام يا يوسف؟ تنفع كده؟ طيب عندنا الوسق 60 صاع، يبقى 65 بكام؟ 300 صاع، الصاع 2 كيلو، يبقى الزكاة كام كيلو كده؟ 600 كيلو. كان عندك قمح ولا شعير يبقى 600 كيلو، لو بلغت 600 كيلو بقى عليك الزكاة خلاص، من أول 600 كيلو طالع في القمح والشعير. بالنسبة للتمر 450 كيلو طالع، بالنسبة للزبيب 480 كيلو طالع. فعندنا قمح وشعير وتمر وزبيب، هي دي أصناف الزكاة الأربعة في الزراعة. في الزراعة لا يوجد زكاة على الأرز ولا اللوبيا ولا الفاصوليا ولا الفول ولا العدس، هم 4 أصناف. القمح والشعير كم كيلو؟ 600 وفي مطالع. طيب والتمر 450 وطالع، والزبيب 480 وطالع. هي دي اللي فيها الزكاة، لا زكاة في أي أصناف أخر على الصحيح، والمسألة فيها خلاف. طيب زكاة الموالح لا شيء، الفواكه إلا البلح والعنب، لأن البلح يؤدي أن يكون إيه؟ تمر، والعنب يكون إيه؟ طب أنا أنت الآن عندك نخل وبيطلع 1000 كيلو بلح أو 2000 كيلو بلح، تعمل إيه؟ يحسن. طيب مش البلح 450، التمر 450، التمر. فأنت لازم تحسب البلح بعد ما يتمر، يعني بعد ما يجف. فدي خبرة هم الذين يقولون لنا ذلك. فثبت ان 1600 كيلو تعمل 450 كيلو طبق، يعني التلك. اذا انت عندك 3000 كيلو بلح، يبقى دول كام ايه؟ كام كيلو طبق؟ 1000 كيلو طبق. لماذا احسبها؟ لعرف النصاب. ولماذا احسبها؟ لاخرج المفروض. فانا ساطلع ساخرج العشر لو كان الزرع تسقيه السماء، ونصف العشر لو كنت بسقي بالتكلفة. فثلاثة ناس كيلو بلح في صوان أطلع قدي الزكاة عليهم؟ طلع كام؟ طيب أنا ألاقي بسقيها السماء أطلع 10%، 300 كيلو بلح، 3000 كيلو بلح، يبقى 300 كيلو بلح. انت بتقسم، انت خلاص هي بلغت النصاب، مش هي خلاص بلغت النصاب؟ يبقى اما تطلع عشر البلح، يا اما لما حضرتك يتمر طلع ايه؟ 450 على 450، طلع ال 10% 45 كيلو. يعني انت عليك 45 كيلو على ال 1000، على التمر 1000 تمر، لا على 450 كيلو تمر عليك 45 كيلو لو العشر. فانت ليه هتشغل بلاد معاك بلح وبلغ النصاب طلع ايه؟ بلح، ومعاك عنب ها طلع برضو العنب، لا يلزمك. لكن لو ان انسان قال اصل انا بيجي لي البلح والناس وقف ببيعه، طب بيع، وجالك عنب وابيع العنب. زي ما اخ سالني كان بعد الجمعه، فقال انا اول ما الحديقه بتجمع البلح والعنب ببيعه، قلت له ما ببيعه بس احسب. فنحسبه هنا الان، وتشتري تمر وتشتري زبيب وتطلعه زكاة. قال لي بطلع فلوس ولا فلوس؟ لا، فلوس تجيز عند مين؟ عند أبي حنيف. خطأ ولا صواب؟ خطأ. يبقى انت عندك بلح وعنب، ولكن الأسواق منتظر، عندك تجار وما عندك وقت التمر، ما عندك وقت التمر. يتطلع زكاة بلح كما هو، وتطلع زكاة عنب كما هو، وده ليس أولى. وإنما الأولى إنما أحسب الكمية. طب كيف اقعد احسب؟ انا راجل ضعيف في الحساب وراجل فلاح مسكين خالص وما عنديش خبره ولسه هدفع فلوس الخبره. انا ما انا هعمل ايه؟ البلح 3000 كيلو بلح طلعوا عندي في الحديقه، 3000 كيلو بلح و2000 كيلو عنب. طيب انا علي ها العشر يعني 300 كيلو بلح و20 كيلو عنب مش كده؟ الثمن اللي يجي اشتري بيه تمر وزبيب وطلعه للفقراء. ثمن النصاب، ثمن المطلوب مني اللي هو العشر، اخذ العشر واشتري بيه تمر وزبيب واخرجه للفقراء. لكن اخرجه مال للفقراء؟ لا، لان لا يجوز اخرج الزكاه مالا. اشتري بقى دخان، اشتري بقى سجاير، ثم ان انا ماليش علاقه، انا بعمل زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الامر صعب ولا سهل؟ ما هو قال لي انت صعبت وهل سهلت؟ ما هو سهل، والاسلام كله سهل، هو الدين كله في منتهى البساطه بفضل الله عز وجل. فانت عندك حدائق، ولا انت لا بتاع تمر ولا بتاع زبيب ولا غيره، انت راجل بيجي لك بلح وبيجي لك عنب وبيجي لك برتقال وبتبيع، بيع براحتك بيع. بس شو انت بعت البلح كم؟ والبلح ده معدي النصاب كما ذكرنا، والعنب معدي النصاب، فهتخصم، هتحسب على العشر لو كنت بتسقى بماء السماء، وخمسة في المئة لو نصف العشر لو كنت انت بتتكلف عليه، يبقى خمسة في المئة. بعت البلح بخمس ثلاث جنيه، طيب خمسة في المئة كام؟ 250 جنيه، مش كده؟ اشتري ب 250 جنيه تمر، فضل يا فقراء. سهلا الآن؟ نرجع. يبقى خمس خمس خمسة أوسق جمع ايه؟ وسك، والوسك والوسك كام؟ 60 صاعا. والصاع في الصاع حسب ما احنا عارفين في زكاة الفطر، الصاع بالنسبة للقمح والشعير 2 كيلو، بالنسبة للتمر كيلو ونص، وبالنسبة للزبيب كيلو 600 جرام. ماشي. قال ده، قال خلصنا ده، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي الآية في أقوال أخر أنها منسوخة بآيات الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهذا مذكور عن البخاري وغيره. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4000 فما دونها نفقة، وما كان أكثر من ذلك فهو كنز. 4000 درهم حسب الزكاة، على أن يكون عندك 4000 درهم، ولكن هو حسبها علي بن أبي طالب حسبها كيف؟ الضابط في حساب زكاة المال الذهب. وإن كان أحمد بن حنبل رحمه الله قال نحسب على الفضة لأن الفضة أحظ للفقير، لكن لا نأخذ بهذا الرأي الآن أبدا، ليس تقليلا من شأن أحمد بن حنبل رحمه الله، بالعكس، وإنما لأن الفضة انخفضت قيمتها في مقابل الذهب. يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، الدولة الأموية، الدولة العباسية، كانت الفضة بتساوي عشر الذهب أو 1/12، يعني الدينار الذهب يعمل 10 درهم فضة، تمام؟ أو الدينار الذهب يعمل 12 درهم فضة، فهمنها؟ الآن لا خالص. الدينار الذهب 4 كيلو وربع ذهب. طيب 4 كيلو وربع ذهب لو في 10 بالدراهم يبقى عندنا 45، الدينار 4 جرام وربع. طيب يعني كم جرام فضة؟ كم درهم فضة؟ اضرب في 10، 45 درهم. 45 درهم في 3 بالجرام يعمل 135، مش كده؟ طيب 135 جرام الآن فضة في السوق كله، 135 جرام فضة تساوي 4.5 جرام ذهب، لأن الفضة ب 20 جنيه مثلا، فعندك 145 جرام في 20 جنيه 2000 وشوية. طيب 4.5 جرام اضرب تعمل حوالي 4000 إلا شوية، يبقى في فرق الآن. فدايما في تفاوت ما بين الذهب والفضة، يبقى دايما نحسب على ايه؟ على الذهب. فجاي لك واحد دلوقتي يقول لك يا عم تعال انت ملتحي ورايح جاي المسجد، انا معايا فلوسات الآن، ايه نصابي؟ تقول له ايه؟ تقول له قول له بص، اذا كان مالك يساوي 85 جرام عيار 24 فما فوق فده في الزكاة. يقول لك طب اعمل ايه؟ اقول له روح والله للشيخ واسال، او شوف النت الان كل يوم سعر الجرام بينزل في النت. ف 85 جرام عيار 24، طيب الجرام مثلا عيار 24 8000، يبقى لو انت حضرتك معاك 85,000 جنيه مصري وجب عليك ايه؟ الزكاة. سهلة كده ولا صعبة؟ سهل. معاك كم فلوس يا عم؟ يقول لك انا والله معايا مع اقول له الفلوس دي تجيب 85 جرام ذهب ولا ما تجيبش؟ فيشوف الجرام الذهب بكام ويضرب في 85 ويشوف. اذا كانت فلوسه ازيد من كده هيطلع زكاة كيف؟ 2.5% من المال. ولا دعوه بالذهب بقى ولا عيال 24 ولا خلاص انت، لانه ماله زاد. واحد عنده مليار ده لا هيسال عن سعر الذهب ولا سعر حاجه خالص، طلع 2% وخلاص، صح؟ فالغالب ان كل اللي معاه اموال تزيد، مثلا الان لان الجرام بحوالي 700 جنيه، اللي معاه حوالي 60,000 جنيه نقول له عليه ايه؟ زكاه 2.5%. اي لا بعرف شيء متاكد 24. طيب انا لو هو لو كان هو معهوش مال معاه ذهب، وده مش صحيح، لكن في بعض الناس يحب دايما يحوش فلوسه ذهب، فتلاقيه في البيت كل ما ربنا يكرمه بمال لا يحب يغيره، لا يحب يقول لك المال قيمته بتنقص والاسعار بتزيد وغيره، وانا ما احبش البنوك وما احبش اتعامل مع البنوك، البنوك فيها ربا ووجع دماغ، انا فلوسي كلها ساشتري بيها ايه؟ ذهب، من مراتي وعيالي يستمتعوا ويلبسوا، وفي نفس الوقت مال لا تنقص قيمته ابدا ابدا، ولا في اي ظلم، ما يحصلش ظلم بالذهب ابدا ابدا، لم يحصل الظلم بالعملات، لان انت لو واخد عملات العملات بتلعب. فهو لو عنده ذهب هنقول له ايه؟ هنقول له الذهب اللي عندك على 24، نقول نعم، نقول له طيب لو عندك 85 فما فوق يبقى عليك 2.5% من هذا الذهب طلع منه او بقيمته. طيب عنده 21 نقول له 97 جرام، عنده 18 117 جرام، عنده مخلط احسب على اي عيار فيهم بالحساب سهله جدا وتطلع 2.5%. يبقى الناس اما معاها دولار او يورو او ريال او جنيه مصري او ذهب، والذهب اما 24 اما 21 اما 18، كل المساله سهله ولا صعبه؟ اذا ما اخرجش الزكاه فهو ممن يكنزون الذهب والفضه. طيب اما حكايه بقى ان عنده ابل، عنده بقر، عنده غنم، فليس فيها زكاه خالص، لان الان كل الناس بتسمن، يعني بتدفع بتاكل. عندك بقر، عندك مزارع وفيها بقر وفيها مواشي، انت بتطعم تفرس وبيطرة وغيره، ليس عليك زكاة. امتى يكون عليك زكاة؟ لما تكون غنماتك وابقارك وابلك بتسوم، يعني بسرعة في ارض الله، انت بتتكلمش حاجة. هل ده موجود؟ غير موجود الان. لا لا معش الان كله لازم تدفع ولازم بيطرة ولازم ابر ولازم اشياء. فاذا كان في عندك ابل في منطقة صحراوية كان كما كان الاول وبترعى في ارض الله وانت لا تنفق عليها شيء، هذه لما يبقى عندك 5 ابل تطلع شاة وتمشي بقى حسب الترتيب اللي ذكرناه كثيرا في مسائل الزكاة. الغالب اذا كانت تسرح اغلب الحول، قال احمد بن حنبل ان كانت تسوم اغلب الحول، يعني معظم الحول بتسوم من ارض الله، يبقى معناه ان بتسوم احيانا وتفضل بنت عليها احيانا، دي عليها الزكاة. فانظر الى الغالب. النهاردة مزارع التسمين الابقار والاغنام وكلام ده بالرأي في ارض الله ام بالنفقة؟ طب القوات المسلحة بترعى بقر وغيره في ارض الله، لان القوات المسلحة بتملك مساحات شاسعة من الاراضي وبتستورد ابقار من الخارج، والابقار دي هي بتطلقها في مزارع الجيش، مزارع القوات المسلحه الان حاليا بتطلقها في مزارع الجيش، تتربى في مزارع الجيش، يبقى معناها ما بتصرفش عليها شيء تقريبا، تمام؟ وبعدين بتذبحها وبتنزلها اللحوم اللي انتوا عارفينها الموجوده في الاسواق، ودي من افضل المنتجات، القوات المسلحه من افضل المنتجات. عليها زكاه؟ لا. يقول لي الدوله ليس فيها زكاه. زكي مين؟ هي بتاعت الدوله. ابل زي ابل الصدقه، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزكي على ابل؟ كان هي ابل الصدقه. يعني اصل الدوله بتلم مني ومنك زكاه، فلما بتلم مني ومنك ومن عموم الشعب زكاه بتضعها في حمى اسمه ابل الصدقه، وفيه ابقار الصدقه ولا ما فيش؟ في ابقار الصدقه وفي غنم الصدقه، نعم، لكن كان الغالب الإبل، لأن الإبل كانت هي علامة الغنى الرهيب أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الناس اللي كان أصيبوا بالحمى، فاكرينهم؟ وقال اشربوا من أبوال الإبل وألبانها. هم لما ذهبوا إلى هناك وجدوا الإبل فقط، ده الإبل بتطلق لأنها الغالب، أما في إبل وفي بقر وفي غنم، لأن كل ده في زكاة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بتأخذ الزكاة في الثلاث أصناف فقط، الإبل البقر الغنم، ما فيش زكاة في أي حيوان آخر، يعني دي زكاة الدجاج مثلا في البط في الأوز، ما فيش. هو الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والغنم تنقسم إلى قسمين، الضأن والمعز، تمام كده. وفي مثل لما عمرو بن العاص رضي الله عنه هنا كان البقر ينقسم إلى قسمين، البقر والجمل. اذا بياخذ الزكاه من اغنياء الدوله ويضعهم في املاك للدوله اسمها حمى. حمى، الحمى ابن الصدقه، دي عليها صدقه اصلا، هي اصلا صدقه. فالقوات المسلحه الان لما بتستورد ابقار وبتستورد بطن وبتاخد تربيه مجرى القوات المسلحه الان، هذه فيها زكاه؟ اجيب لا. طب الدوله الان بتزرع قمح مساحات في صوبات شاشعة بعد العاصمة رمضان وغيره، أماكن ضخمة الدولة بتزرع فيها الآن قمح وشعير وأشياء من هذا القبيل، فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. السيسي عمل أكبر مزرعة تمر في العالم، نخيل في العالم، عملها أكبر مزرعة نخيل في العالم كله الآن، دي هتطلع بلح، في زكاة؟ أجيبه؟ لا، من ده مال كل الشعب، أعمل كده. طيب يبقى إذا الزكاة في الذهب والفضة، يعني في المال كله، المال كله، لأن المال الآن موجود على شكل عملات متنوعة، فكل المسألة في قبضتها كلها بالذهب، كله قبض بالذهب، وطلع الزكاة إذا بلغ النصاب. وعندنا الزكاة في الزروع أربعة أشياء فقط، قمح، شعير، تمر والزبيب، يعني البلح والعنب، والإشكال البلح والعنب حلته لك، صح؟ طيب ادي بالنسبه للزروع وللاموال. بالنسبه للابل، من اول خمس ابل عليك واحد، عليك شاه 10 ابل شاتين، 15 بعير ثلاث شياه، 20 بعير اربع شياه، 25 بعير عليك بعير، يبقى من اول 25 تيجي تطلع فيه. في بالنسبه للبقر من اول 30، لو عندك 29 بقره وبسرعه ليس فيها ايه؟ اي زكاه. لكن لو عندك 30 وبسرعه في ارض الله عز وجل بتطلع تبيع عمره سنه. طيب فما الجواب؟ فإن قيل ما الجواب عما رواه الإمام أحمد، يبقى إذن علي بن أبي طالب لما قال 4000، دي اللي كنت عايزين دخلتنا في التفاصيل، لما قال 4000 قلنا كيف؟ إذا كان الزكاة في الذهب على 20 مثقال، يعني لما يكون عندك 20 مثقال، 20 دينار مكي، 20 دينار ذهب، اللي هي بتساوي 85 جرام على 24، فيها الزكاة. لما تطلعها بالفضة اضرب العشرين مثقال في 10، يبقى العشرين مثقال تعمل كام؟ 200 درهم، والدرهم 3 جرام، يبقى 200 درهم 600 جرام. فهنا علي بن أبي طالب قال 4000 درهم، ده هي 200 درهم، ازاي قلت 4000؟ معناه انه حصل تفاوت ما بين سعر الذهب والفضة فقال هذا. إذا تعتمد روايته الآن؟ لا، لكن هو خذ قياس الذهب متبع في القياس أيضا. نقول هنقيس الذهب، هنقيس الفضة، هنقيس الدولار، هنقيس أي عملة على الذهب. طيب هذا هو. قال مات رجل من أهل الصفة، أهل الصفة هم أفقر الناس، وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان، يعني يكوى بهما في نار جهنم، صلوا على صاحبكم، ولم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. وما رواه قتادة، طب ليه؟ هو الدينار فيه زكاة؟ والدينارين فيهم زكاة؟ أو الدرهمين فيهم زكاة؟ أجيب، طب ليه بقى يكوى الرجل؟ ها؟ لا لا، هو فقير بياخد زكاة، كيف تاخد زكاة وأنت عندك دينارين؟ يبقى أنت زم كنست الدينارين وادعيت انك فقير لتاخذ من الصدقات، وليس لك ان تاخذ من الصدقات. قال عن ابي امامه صدي بن عجلان قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، ربط في الإزار، في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية، ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وما روى عبد الرزاق وغيره عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب تبا للفضة، يقولها ثلاثا، فشق ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يظنون أن الرسول يقول تبا للذهب يعني لا تتخذ الذهب، اترك الذهب، وتبا للفضة يعني اترك الفضة، ظنوا هذا، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فأي مال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أذهب أسأله. فقال يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذ؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. هنا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التعلق بالذهب والفضة وليس الاحتفاظ بالذهب والفضة، تعلق به القلبي. وقيل إن هذا التغليظ كان أولا ثم نسخ، وهذا الذي تلقاه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وأبو ذر الغفاري كان من أهل الصفة أصلا، فإذا وجد الدينار والديناران المفروض حسب مذهب أبو ذر الغفاري وحسب هذه الأحاديث المنسوخة إن الإنسان لا يبيت معه إيه شيء، فلما تعشيت حضرتك شوف بقى اللي معك كله طلع مال طعام أي شيء خلاص لا ثبت عند الشيء. ده كان هو ده الحقيقة، وده اللي أخذ فيه أبو ذر الغفاري. فأبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما فتحت ديار الإسلام والمسلمون اغتنوا حظ إنه راح الشام، والشام فيها صلوات ضخمة الناس عايشة، فتعجب أبو ذر الغفاري لماذا الناس كلها معاها أموال؟ كيف لابد يطلعوا الأموال هذه للفقراء؟ فكان يقف على باب المساجد يقرأ الآية والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله. كلموه وأمير أمير الشامات اللي هو معاوية رضي الله عنه الهادي المهدي كلم أبا ذر خلينا الأمر الناس هنا أغنياء وبيخرجوا الزكاة، وقال له بيخرجوا الزكاة ماليش عندهم حاجة، أنا أمير البلاد، طالما الإنسان أخرج الزكاة ليس لي عنده شيء. قال لا، لازم كله يطلع كل اللي عنده. فحصل الصدام أو الخلاف بين الصحابيين الجليلين أبي ذر وإيه ومعاوية، فاشتكاه لعثمان، فقال عثمان هاته أبو ذر، فذهب أبو ذر للمحاكمة. فلما دخل المدينة وجد المباني في المدينة، يعني هو أقام في الشام مدة، وجد المباني وصلت إلى جبل سلع، فعلم أنه سينفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بلغ البناء سلعا فاترك المدينة. فلما ذهب إلى عثمان بن عفان لامه عثمان، فقال أبو ذر دعني أذهب الربذة، قال أذهب الربذة. لكن مذهب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه صحيح ولا خطأ؟ ولا الأولى أن نقول كان صحيحا، نعم كان صحيح ثم نسخ. نرجع إلى مذهب ابن عمر حسب رواية ابن عمر اللي خدناه في أول الكلام، ما أدي زكاة فليس بكنز، احفظ الحديث، ما أدي زكاة فليس بكنز، أي مال معك أخرجت زكاة يبقى أنت لست ممن يكنزون الذهب والفضة. وقال ابن حجر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوحيد نزلت في ذلك كلكم ستكوى جبهكم وجنوبكم وظهوركم. هو قد أحسن من انتهى إلى ما شاء. وقالته جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، وهم الحق معهم، وحملوا الوعيد على مانع الزكاة إلى أن قال فكان ذلك واجبا في أول الأمر. إيش ما المقصود بذلك؟ مذهب أبي ذر الغفاري. ثم نسخ، ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه ظفار، ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينسخ، فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول. معذور ولا لا؟ معذور. وقال بعض العلماء هي في خصوص أهل الكتاب، وأنا ذكرت لك الراهب أو الكاهن اللي كان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه، الرجل المجرم هذا، وسلمان راح يتعلم دين مش عاجبه المجوسية وعبادة إلهين اثنين، فراي عند الكاهن ولازم سنين ويتعلم منه، ولكن قال كان رجل سوء، كان رجل سوء، فكان يأمر الناس بالصدقات ويأكلها هو حتى ملأ 7 قلال من الذهب، والقلة فيها زي ما قلت لك حوالي 120 لتر، قلة مش بلاطة صعيد، قلة زي بتاعت حجر، وكل ده دفنه في الأرض من أموال الناس ومات وتركه، فالناس بكت على الأسقف، عيط على الأسقف، فقال لهم قال لهم سلمان الفارسي إلا قد كان رجل سوء أنا لزمته، كان يأكل أموالكم وكان ودلهم على 7 قلال، فطلبوا الرجل بعد موته ونجموه بعد موته. فالمشهور ولذلك قلت لك الكنز كان نوع 3 أنواع، هي محمد أبو زيد الأول، ما عندك مال إن شاء الله يكون مليارات ولكنك تؤدي زكاة، الثاني مال ومسلمين كثيرون لا يؤدون الزكاة قاتلهم الصديق، الثالث أكل نزل أكل ونزل الباطل كما يفعله كثير من الأحبار والإيه والروح، وده نص القرآن. قال فقال بعض العلماء هي في خصوص أهل الكتاب بدليل اقترانها بقوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان، فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة ولا خاصة؟ عامة، يبقى العلماء اللي قالوا خاصة نقول لهم لا لا، ده هي عندنا 3 احتمالات والثلاث احتمالات موجودة في الكل. قال فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إذا كان غير واف بالمقصود نتمم البيان من السنة، والآيات قالت خذ من أموالهم صدقة، وقال الله آيات الزكاة، وقال الله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض، والزكاة لا تجوز إلا ب4 شروط، الشرط الأول الحرية فلا زكاة على عبد، الشرط الثاني الإسلام فلا زكاة على كافر حتى لو كان مواطنا يعيش هنا في بلادنا، الثالث الحول مرور سنة هجرية، سنة هجرية مش هقدر كده بطلع في فبراير الزكاة بالسنة بالسنين الهجرية، الرابع النصاب، والنصاب وضحناه وضحنا النصاب في أول المحاضرة، طيب نصاب القمح الشعير التمر الزبيب البرتقال ليس فيه زكاة، هم 4 أصناف فقط، طيب نصاب الذهب 85 جرام عيار 24 اضرب بالنسبة 21.18، نصاب الفضة 200 درهم، والآن سنعيد الفضة إلى الذهب، نصاب الدولار 85 جرام ذهب 24، نصاب اليورو 85 جرام 24، خلاص كده نصاب الجنيه المصري خلصت هكذا، نصاب الإبل 5 طلع عليهم شاة تمام، نصاب البقر 30 تطلع تبيعة اللي هو عجل عنده سنة، والنصاب الغنم من 40 تطلع 1 وهكذا. قال المسألة الأولى قدر نصاب الذهب، نصاب الذهب والفضة والقدر الواجب إفراده، هنا هو سيفصل أنا أرحتك خلاص لن نقرأ كل هذا، أرحتك راحة تامة، نصاب الذهب 20 مثقالا من مساقيل أهل مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثقال أهل مكة اسمه الدينار، هو اسمه مثقال أهل مكة لأن أهل مكة هم اللي بيشكوه بيسمعوه، لا العرب عمرها ما صنعت عملة خالص، العرب عمرهم ما صنعوا عملات أبدا، ولم تسمع العملات، جربت مرة في عهد معاوية رضي الله عنه وفشلت، ثم في عهد الوليد بن عبد الملك هو اللي أخرج أول دينار إسلامي يعني في الدولة الأموية، عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك بن مروان في عهده لأول مرة تحدث دار سكة إسلامية، سكة الدينار الإسلامي تمام، لكن قبل ذلك الدينار ده روماني أهل مكة بيتعاملوا بيه عليه صورة الإمبراطور الروماني الهرقل، والدرهم ده فضة للعملة الفارسية عليه صورة الملك الفارسي كسرى، تمام. لكن العرب أو المسلمون في صدر الإسلام عندهم عملة هي دي العصر، فاعتمدوا على الدينار الروماني اللي هو سائد في مكة. الدينار الروماني وزن 4 جرام وربع عيار 24، خلاص كده يبقى 20 مثقال 20 دينار، ف 4 جرام وربع 85 جرام عيار. انت كطالب علم لازم تكون حافظ دي، لو حفظت دي هتقدر تطلع زكاة اي شيء، ذهب، فضة، دولار، ريال، عملة، يورو، مصري، انت باشا. يبقى نصاب الزكاة 20 مثقالا من مساقيل اهل مكة، يعني 20 دينارا، الدينار 4 جرام وربع عيار 24، 20 في 4 وربع تعمل 85، هي دي كده. انت تقدر تكتف الزكاة كما تحب، واضحة؟ يبقى لن نتناقش الآن في الذهب، ولن نناقش الفضة إلا أنك كطالب علم لابد تبقى عارف نصاب الفضة، ولا تعمل به، تعرفه ولكن لا تعمل به. نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم. طيب ال 200 درهم في جرامات الدرهم 3 جرام، يبقى 200 درهم تساوي 600 جرام، هي دقيقة 596 أو 95 جرام، خليها 600 جرام. 600 جرام فضة، ولا تفتي به، إنما تتعلمه لأنك طالب علم. لا تفتي به لأن أسعار الفضة تهتز أمام الذهب، أما الذهب هو العملة المعتمدة تماما في الإسلام. خلاص كده؟ يبقى لن أفصل معك هنا في الذي فصل فيه الشيخ الشنقيطي، فرشئت أنت اقرأه، هو فصل الوجه والاختلافات، والوجه الرابع والعشرون مثقالا، وإن زاد فبعتاد، وتطلع ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، يا إما تقسم على 40 يا إما تضرب في 2.5%، عشان تعرف الزكاة، إما أن تقسم على 40 أو تضرب في 2.5%، وأنا شايف اللي الثانية أسهل. طيب يعني معاك مثلا 10,000 جنيه، تقسم على 40 يبقى طب خد 2.5%، صح ولا لا؟ 2.5% اسهل شيء، يعني 25 في الالف، معاك 20,000، 250 جنيه، مش كده؟ ولا 500 جنيه؟ 500 جنيه، يبقى احسن شيء 2.5%، بس الشرط تكون وصلت لما يساوي 85 جرام عيار 24. يجي واحد يقول لك انت عم الشيخ تقول جبت منين 85؟ هات الحديث كده، قول له لا، ما في قال النبي صلى الله عليه وسلم 20 مثقالا من مساقيل اهل مكة، ومثقال اهل مكة هو الدينار، والدينار والدينار كلمة دينار دي اصلا ليست عربية، وان دخلت في العربية لكن هي اصلا ليست عربية. دينار دي معناها، دي كلمة روماني معناها 10، معناها 10، فالدينار يساوي 10 فضة، لكن كان بيساوي 10 فضة لما سموه دينار، الآن بيساوي 20-30-40-5، ما ليس ثابتا بالنسبة للفضة، تمام كده. وكلمة درهم أيضا ليس عربية خالص، وإنما هي كلمة فارسية اللي هي الدرخمة، اليونانيين يسموها الدرخمة، الدرهم الإماراتي والدرهم، هي كلمة درهم أيضا كلمة أصلا فارسية، ودينار كلمة أصلا رومانية، لكن خلاص اعتمدت في العربية. فأنا علي أن 20 دينار التي تساوي 85، لأن الدينار كان جرام عيار. مسموح يا طالب علم انت هذا الكلام؟ لا، غير مسموح ان شاء الله. طيب هو يعني الحين حبيت تقرا من باب يعني حسن التعلم والتفصيل، لكن انا وجهت لك المساله بفضل الله. شوف كل ده كل ده من كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه، وادى الى ما ذكر، ولكن نتكلم عن الزكاه لما يتعلق بها. دي عندك المال ولكن عليك ديون، فإذا عندك مال وعليك ديون لازم نقسم قيمة الديون من المال ونطلع الزكاة على ذلك. يعني معاك 10,000 دينار مثلا أو 10,000 يورو مثلا، ولكن عليك ديون، فنقسم الديون ونطلع الزكاة على الباقي لو كان الباقي يصل إلى النصاب. وأما لو لك ديون فنحسب الزكاة على المال الذي عندك زائد الديون التي لك. ها؟ ما إنسان معاه مليون وله مليون بره، أطلع زكاة على 2 مليون ولا على مليون؟ في في مليون ثابتة عنده دي عليها الزكاة بدون خلاف. المليون الأخرى إذا كانت عند أناس يستطيع التحصيل منهم فورا وحل الأجل لسداد الدين، لأن أنت ممكن تكون مدين شخص غني جدا ولكن لم يحل الأجل، فتيجي تقول له هذا الدين يقول لك لا أنت معادك بعد شهرين تاخده مني تعيد دلوقتي صح. يبقى يشترط لكي تخرج على الدين زكاة أن يكون حل أجله وأمكن تحصيله. إذا اختل واحد من الشرطين دول يبقى ليس فيه زكاة، إنه لم يحل أجله يبقى لا يضم إلى مال. تمام كده؟ طيب لا يمكن تحصيله الشخص مماطل حل الأجل. النهارده ما عادش تسدد لي الدين يا عم، أنا بكرة الزكاة بتاعتي سدد لي الدين النهارده لكي أجمع الدين على المال وأخذ زكاة لله. قال لك ما فيش، ما عنديش، وعمال يمطلق، سواء بيمطلق عن غنى وهذا ظلم، أو بيمطلق عن فقر فينظر إلى ميسر. تمام؟ هل في الحالة دي يخرج عن المال الدين الزكاة؟ لا، لا يخرج عن الزكاة. طيب إذا جالك الدين، يعني أنت الآن النهاردة معاك زكاتك اليوم، معاك كل مليون ومليون إيه؟ ديون، هتطلع عن المليون الأولى فقط، صح؟ لأن الدين لم يحل أجله أو فيه مماطلة. أخرجت الزكاة، مر أسبوع أو اثنين، جاء الرجل المدين تاب إلى الله من المصر، فلوسك يا عم هيصرف. تمام؟ أعطاك المال أو قدرت على تحصيله بالحاكم مثلا، قدرت على تحصيل منه المال فورا وأخذت المبلغ الذي لك، تخرج زكاته فورا ولا لا؟ لا، لأنه أصلا لم يمر عليه الحول، هو عندك تحت إيدك خلاص، فحصلته مع الزكاة. طب لو لك 2 مليون والزكاة النهاردة وبتقول للشخص هات المليون اللي عندك عشان أخرج الزكاة النهاردة، أنا خدها تطلع الزكاة؟ لا لا، ما هو أيضا لازم يمر عليه الحول. يا أخوانا الأربع شروط ما اوعى تنساها: حرية، إسلام، الحول والنفاق. هنا هل مر عليه الحول؟ متى يخرج عن الدين ولو حتى لو مر عليه الحول دائما؟ لا، متى يخرج عن الدين؟ اللي مر عليه الحول عند المدين. لو أنت معطيه المال وحل الأجل أنك تاخده وتخلي خليه بس عندك، عرفت؟ فالمال يا عبد القادر ما تجيب اللي عليك يا عم، المال جاهز، طب خليه معاك عبد القادر. سلمها عبد القادر مر الحول وقال له لا المال ده ما يطلعش عليه زكاة، ده عند عبد القادر المماطل الضال. قال لك يا عم انا لا مماطل ولا ضال، انا راجل طيب وبقالي سنه بقول لك بتحايل عليك تاخذ مني الدين، هذا لازم تخرج عنه الزكاة. لان دي اسمها حيله. وابطلها ابن القيم رحمه الله وذكر بطلانها في اعلام الموقع، عرفت؟ يبقى الدين الوحيد اللي يخرج عنه الزكاة هو الدين الذي تم عن طريق الحيلة للهرب من الزكاة، لأنه يعامل بنقيض قصده، عرفتم؟ ودي مبدأ في الإسلام، معاملة المرء بنقيض قصده. مثل واحد على فراش الموت يطلق مراته الثانية حتى لا ترث، لكي يرث أولاده ومراته الثانية، هنا بنورث حتى لو مات بنورث. طيب يبقى الدين، عرفتم الآن مسائل الدين؟ يبقى مسائل الدين بسيطة جدا، شرطين في الدين، قدرة على، وبعد ما يمر حلو القدرة على تحصيله ترجع لباقي الشروط، ترجع لباقي الشروط. تمام؟ ترجع لباقي الشروط. طيب المرة القادمة بقى ناخد الركاز، لأن الركاز ده نضطر نتكلم فيه عن البترول وعن المناطق الأثرية والكنوز اللي بيعثر عليها في الصعيد وغيره، هل فيها الزكاة ولا لا، وهل فيها معصية لولي الأمر مثل تحفر وتأخذ الأموال، مرة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا.